الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من ضمن المناشط التي يقوم بها معهد الأئمة والخطباء في تعزيز الانتماء والمواطنة ضمن الأسس والقواعد الشرعية هذه السلسلة المباركة بإذن الله، والتي هي سلسلة التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة، ونبدأها بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي، عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ومحاضرة فضيلة الشيخ هي بعنوان تأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية. فنشكر فضيلة الشيخ تلبيته للدعوة، كما نشكر لكم أنتم أيها المشايخ الفضلاء حضوركم، فجزاكم الله خيرا. ونبدأ هذا اللقاء بكلمة لفضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ عبد الله بن إبراهيم التركي، فليتفضل.
مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أصحاب الفضيلة الدعاء وأصحاب الفضيلة الخطباء وأئمة المساجد ومؤذنيها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم في منطق دورة جديدة في برنامج التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة لمنسوبي المساجد والدعاة الرسميين بمحافظتي الخرج والدلم، والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتمتد لثلاثة أيام بإذن الله تعالى، تبدأ من بعد صلاة العشاء على هذا المسرح الذي ساهمت به مشكورة جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، فلها منا خالص الدعاء والشكر، وحياكم الله جميعا. نسأل الله العظيم أن تكون هذه الدورة باب خير على الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى بلاد وفي كل وفي جميع بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به من هذا اللقاء الكريم المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، إنه سميع مجيب الدعاء. والشكر بعد شكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذا اللقاء الذي هو يأتي من باب التناصح والتواصي بالبر وبالتقوى، والتواصي بالحق وبالخير، وبما فيه صلاح البلاد والعباد إن شاء الله تعالى. أصحاب الفضيلة، كما سمعنا عنوان هذه المحاضرة الانتماء أو تأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية، ولا شك أنه حديث وموضوع بالغ الأهمية، وذلك لما يحتاج إليه هذا الأمر من ربطه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يطمئن قلب المسلم أنه ينطلق في هذا الباب من منطلق شرعي تغرى به ذمته من جهة، ويكتب له به الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هذا الأمر دخله شيء من الشبهات التي أورثت بعض أو شيء من التردد عند بعض الناس حينما يطرح موضوع الوطن أو الوطنية أو المواطنة وما شاكل ذلك. علماؤنا وفقهم الله ورحم من مات منهم تكلموا وعن بهم في العصور المتأخرة في العصر الحاضر، تكلموا عن هذه القضية وأصلوها تأصيلا شرعيا، ومن أراد النظر والاطلاع فليرجع إلى ما ذكروه وإلى ما دونوه في محاضراتهم وفي فتاويهم، ويجد في ذلك إن شاء الله المادة الطيبة المباركة. المواطنة أو الانتماء، والمواطنة معنى الانتماء يعني الانتساب، فلان ينتمي إلى القبيلة الفلانية أو الوطن الفلاني أو ينتمي إلى المذهب الفلاني بمعنى ينتسب إليه. وأما المواطنة فهي مشتقة من أو اسم مفاعلة من الموطن، والموطن معناه الوطن، والوطن في اللغة العربية بلد الإنسان الذي ولد فيه نشأ فيه أو البلد الذي يقيم فيه. وقد يطلق الوطن في الفقه الشرعي على الوطن الذي يستقر فيه الإنسان استقرار دائم مع أهله وزوجه وولده وفيه معاشه ورزقه، وقد يطلق وهذا يسمى بالوطن الأصلي، وقد يطلق في كتب الفقه على الوطن الذي يسمونه الوطن المستعار، الأول وطن القرار والثاني وطن الوطن المستعار، وهو الوطن الذي يستقر فيه أيام معدودة إما 15 يوما أو تزيد عن ذلك أو تقل عن ذلك، ولكل منها حكم فيما يتعلق بالقصر والجمع وأحكام السفر إلى غير ذلك. أما الوطن بالمعنى المعاصر والذي يراد في الدولة فهذا مصطلح جديد، الوطنية أو المواطنة أو الوطن الذي هو الحدود السياسية الجغرافية للبلد للدولة، فهذا مصطلح جديد. وليس كل مصطلح جديد مرفوض شرعا، بل المصطلحات الحادثة المصطلحات الجديدة منها ما يدل على معنى معارض للشرع مخالف للشرع فيرفض، ليس لكونه جديدا ولكن من أجل مخالفته للشرع. وقد يكون هذا المصطلح مقبولا وإن لم يكن معروفا فيما مضى، لأن الشرع يقره ويقبله ولا يرده ولا يرفضه. وإذا نظرنا إلى الوطن بالمعنى الاصطلاح الحديث نجد أنه يتكون من الأرض التي فيها هذه الدولة، ويتكون من الشعب الذين يقيمون على هذه الأرض، ويتكون من نظام يسير عليه تسير عليه هذه الدولة، وحكومة ونظام ينفذ هذا القانون أو هذا الشرع الذي ارتبطه في تسيير شؤون هذا الوطن. وهذه المعاني التي هي الدولة والأرض والشعب هذا أمر موجود، موجود ليس وجوده حادثا، إن موجود من قديم. فهذا المعنى بالإمكان إرجاعه إلى أصول شرعية، فالشريعة الإسلامية جاءت بما ينظم شأن الراعي والرعية، وبينت حقوق الراعي وحقوق الرعية، وبينت الواجبات التي على الراعي والتي على الرعية. فمن هذا المنطلق بالإمكان أن نوصل لهذا الموضوع التأصيل الشرعي. ما معنى انتمائك للوطن؟ انتمائك للوطن له معاني وله دلالات، ليس مجرد كلمة عابرة على اللسان، لا، بل هذا الانتماء تترتب عليه أمور كثيرة جدا. من هذه الأمور التي تترتب على الانتماء للوطن، أولا ما يتعلق بمحبة هذا الوطن. المحبة للوطن، المكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه وشهد نشأتك وطفولتك وشبابك، هذا الوطن بهذا المعنى حبه غريزة في النفوس، حبه غريزة وفطرة في النفوس، فطر الله عز وجل النفوس عليها، يستوي في هذا المسلم والكافر. فالإنسان السوي يحن إلى الوطن الذي نشأ فيه، يحبه حبا فطريا غريزيا. بل كما ذكروا أن هذا الأمر وهو محبة الوطن ليس مقتصرا على بني الإنسان، بل يشمل كذلك الحيوان، فكثير من الحيوانات تحن إلى مواطنها كالإبل والطيور وغيرها. وجعلوا من علامة مروءة الرجل أنه صاحب مروءة حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه، وكما قالوا البكاء على ما مضى من زمانه، جعلوا هذه من علامات مروءة الرجل كما ذكر ذلك الأصمعي. وهذا الأمر أيضا سجله الشعراء في أشعارهم، كما يقول القائل عن بلده وأرضه: وكنا ألفناها ولم تكن مألفا، وقد يولف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تولف الأرض التي لم يقض بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. فالإنسان يحب وطنه ويحن إليه ويفضل على غيره، وإن كان غيره أحسن منه وأنفع له منه، لكنها غريزة في النفوس. ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، فمن حكم العرب أنهم قالوا: لولا حب الأوطان لما عمرت، أو إنما يعمر الله الأوطان بحب، يعمر البلدان بحب الأوطان. فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، إنه غرس في النفوس محبة أوطانهم حتى تتم بها مصلحتهم ومعايشهم. هذا الحب الغريزي الفطري لم يرفضه الشرع، ولم ينهى عنه الشرع، ولم ينكره الشرع، بل أقره ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإنسان يباح له هذا الشعور، شعور الحب والحنين إلى الوطن. ومن ذلك إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يحب مكة التي هي البلد التي نشأ، التي شهدت مولده ونشأته عليه الصلاة والسلام، وما خرج منها إلا وعمره 53 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج من مكة قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في عدد من الأحاديث عن ابن عباس وأبي هريرة وعدي عبد الله بن عدي بن الحمراء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مكة: إنك أحب البلاد إلى الله، وإنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما هاجر إلى المدينة، بل قبل ذلك كما يقول قتادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة في رحلة الهجرة، لما بلغ الجحفة نظر إلى جهة مكة ووقع في قلبه شيء من الحزن على فراقها، قال: فأنزل الله عز وجل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كتسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما قدموا المدينة هو أصحابه كان في قلوبهم الشوق العظيم إلى مكة، حتى أن أبا بكر وبلال كما في صحيح البخاري لما أصابتهم حمى المدينة وكانت موبوءة بالحمى، فأول ما قدموها وعكوا وعكا شديدا، فإذا خفت عنهم الحمى قال أبو بكر: كل امرئ أهله والموت أدنى من شراك نعله. وأما بلال فإذا خفت عنه الحمى قال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدول لي شامة وطفين. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل منهما، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وانقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأنها كانت بلاد فيها مشركون. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولم ينكر بالذات على بلال تشوقه إلى مكة، مع أن مكة في ذلك الوقت كانت دار كفر ليست دار إسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف بلالا على تشوقه إلى مكة وتمني عودته ورجوعه إليها والتمتع بما فيها. ثم أيضا نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر من المدينة ثم عاد إليها فإنه يظهر حبه لها عليه الصلاة والسلام، فيقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى درجات المدينة أو جدران المدينة حرك دابته حتى تسرع استعجالا لسرعة وصوله إليها. ويقول: هذه طيبة، يعني المدينة، ويقول: هذا أحد، جبل نحبنا ونحبه. يقول ابن حجر رحمه الله وهو يورد أو يذكر ويستنبط شيئا من أحكام هذا الحديث، يقول: وفيه مشروعية حب الوطن، مشروعية حب الوطن. ولم يقيده ابن حجر بقوله مثلا مشروعية حب المدينة، إنما استنبطه وجعله حكما عاما فقال: وفيه مشروعية حب الوطن. وهكذا الذهبي رحمه الله لما عدد جملة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يحب كذا ويحب كذا، قال: وكان يحب وطنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الشريعة الإسلامية لا تنهى المسلم عن حبه لوطنه، إنما تنهى عن ماذا؟ تنهى عن صورة معينة، وهي حينما يتعارض حبك لوطنك مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحال يجب عليك أن تقدم رضا الله وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرهما من الاعتبارات. ولهذا يقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ماذا نجد في هذه الآية؟ نجد أن اللوم والتوبيخ والوعيد إنما هو في تقديم محبة هذه الأمور، ومنها المساكن التي تتضمن المواطن، تقديمها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولاحظ قوله: أحب. ما معنى أحب؟ صيغة التفضيل تدل على الاشتراك بين الطرفين، فإذا أنت تحب الله وتحب رسوله وتحب الجهاد في سبيل الله، وأيضا تحب أباك وتحب ابنك وتحب زوجتك وتحب عشيرتك وتحب تجارتك وتحب مسكنك ووطنك، أقر هذا الشرع. إنما نهاك عن تلك الصورة، وهي حينما تتعارض المصلحتان، فإذا قدمت محبتك لنفسك أو لمالك أو لزوجك أو لمسكنك أو لوطنك على محبة الله ورسوله، هنا وقعت في الإثم. أما إذا كانت هذه المحبة لا تتعارض مع أمر الله ونهيه فلا حرج فيها والحمد لله. أما إذا تعارضت وقدمت الدنيا على الآخرة هنا تقع في الإثم والحرج. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهنا جاء اللوم على الذين لم يهاجروا مع وجوب الهجرة عليهم، لأنهم عاجزون عن إظهار دينهم، ولكونهم قادرين على الهجرة فآثروا البقاء في الوطن، هنا استحقوا الوعيد واستحقوا العقوبة. فإذا حينما لا تتعارض مقتضيات الوطنية والانتماء للوطن مع الشرع فإن الشرع لا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك. وهنا في حكمة، وهي أن المسلم إذا أحب وطنه سعى في مصلحته، فالحب محرك عظيم للإنسان. بل ابن تيمية رحمه الله يقول أن الحب أصل كل حركة، أصل كل حركة المحبة. ولهذا وجب علينا أن نحب الله، ووجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجب علينا أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على ما سواهما. لأننا إذا أحببنا الله أطعنا أمره، إذا أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعنا أمره واقتفينا سنته وأثره عليه الصلاة والسلام، إذا أحببنا الصحابة اقتدينا بهم. أما إذا كانت القلوب والعياذ بالله تكره، فإن الكره يولد العداوة، يولد البغض، يولد المعصية، يولد السعي في الإضرار. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن رخص لعباده وأذن لهم في هذا النوع من أنواع المحبة، حتى يسعى كل فرد من أفراد هذا الوطن فيما فيه الصلاح والخير له. ثم إذا كان هذا الوطن الذي أنت تعيش فيه وطن إسلامي حكومة وشعبا، فهذا مقتضى ثاني من مقتضيات المحبة، وهو المحبة في الله سبحانه وتعالى، المحبة التي من أجل الرابطة العظمى الأخوة الدينية في الله سبحانه وتعالى. هذا مقتضى ثاني وموجب ثاني للمحبة. الأول محبة فطرية غريزية، لا يمدح الإنسان لذاته شرعا ولا يذم من أجلها شرعا، لكن هذه المحبة الثانية حينما يكون وطنك وطن إسلامي، حكومة حكومة إسلامية، الشعب الذي تعيش بينه وفيه شعب مسلم، فإذا هنا رابط ثاني يربطك بهذا الوطن، وهو أنه دار إسلام ووطن إسلام. فإذا كان هذا الوطن هو المملكة العربية السعودية الذي شرفنا الله بالانتماء إليه، فماذا نجد؟ نجد وطنا ليس له مثيل اليوم على وجه الأرض في معدل الخير الذي فيه، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يديم عليه هذه النعمة وأن يزيدها من فضله. نجد هذا الوطن الذي أسسه الملك عبد العزيز رحمه الله كان وطنا متفرقا، شعوب متفرقة، أقاليم متحاربة متناحرة، فجمع الله شمل هذه البلاد، شمل هذه الأقطار على يد هذا الإمام الصالح رحمه الله وغفر له. أسس هذا الوطن وجعل حكمه خاضعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعقيدة السلف الصالح. فأين تجد اليوم دولة في الأرض تعتني بالكتاب وتعتني بالسنة وتعتني بعقيدة السلف الصالح وتعتني بمحاربة البدع ومظاهر الشرك والوثنية والبدع والخرافة والسحر والشعوذة كما هو موجود في هذه البلاد؟ لن تجد كمثلها. وهذه شهادة أئمة أعلام شهدوا لها بمثل هذه الشهادة، وعلى رأسهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، حتى قال عنها كلمته المشهورة: العدا لهذه الدولة عدا للتوحيد. العدا لهذه الدولة عداء للتوحيد. لماذا؟ لأنه ما في دولة تقوم بأمر التوحيد كما قامت به المملكة العربية السعودية. هذه الدنيا أمامك شرق وغرب، ما تكاد تجد بلد، ما تكاد تجد بلد إلا وفيها قبور تعبد من دون الله، ويتبرك بها ويطاف حولها ويذبح لها وينذر لها ويحج إليها. أمر مألوف عند الشعوب الإسلامية الأخرى لا يكاد يستنكره علماؤهم ولا قضاتهم ولا مفتوهم، فضلا عن عوامهم. فإذا جئت هذه البلاد بحمد الله تجدها بلدا طاهرة نظيفة من هذه المظاهر الشركية الوثنية. من أين جاء هذا؟ جاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى بفضل هذه الولاية التي تعنى بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعقيدة السلف الصالح التي تعنى بأمر التوحيد عناية بالغة. وقبل مدة وجيزة رأيتم الشجرة التي كان يقصدها بعض الحجاج في جهة الطائف جهلا، فكانوا يقصدونها. ماذا أمر أمير منطقة مكة المكرمة لأن الخالد الفيصل وفقه الله؟ مباشرة حينما علم بالأمر وجه لها الأجهزة المعنية فاقتلعت تلك الشجرة من أصلها ولله الحمد والمنة. هذا مظهر من المظاهر العظيمة الجليلة التي لا تكاد توجد في غير هذه البلاد. فإذا حينما يكون وطننا هو المملكة العربية السعودية، فنحن ننتمي إلى بلد ودولة ووطن التوحيد والسنة، دولة ووطن عقيدة السلف الصالح. هذه العقيدة هي التي تدرس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي والجامعي والتعليم العالي. ما يدرس في مدارسنا ويقرر على أبنائنا وطلابنا وطالباتنا لا عقيدة أشعرية ولا عقيدة صوفية ولا عقيدة رافضية ولا عقيدة خارجية ولله الحمد والمنة. هذه نعمة جليلة، نعمة جليلة من الله عز وجل بها علينا. يتربى الإنسان من نعمة الظاهره على قال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح، بدون سعي منك وبدون تعب منك وبدون بحث على الحق. هذا يأتيك على كما يقال على طبق من ذهب ولله الحمد. فانتماءك لهذا الوطن شرف عظيم ونعمة جليلة. هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر، ومن شكر الله عليها أن ننصح لها النصيحة الشرعية. هذا الانتماء أيضا، هذا الانتماء للوطن بالمصطلح الحادث الذي هو للدولة، يفرض عليك هذا الانتماء إذا كنت تريد أن يكون انتماءك انتماء شرعيا، أن تتعامل مع القيادة وولاة أمر هذا الوطن الذي تنتمي إليه، تتعامل معه تعاملا شرعيا. ما هو هذا التعامل الشرعي؟ تتعامل مع هذا مع هذه القيادة بموجب ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإذا في عنقك يا عبد الله بيعة لولي الأمر. هذه البيعة تقتضي أو تفرض عليك أن تسمع وتطيع في المعروف. هذه البيعة تفرض عليك أن تنصح له، لأن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. في ماذا أسمع وأطيع؟ تسمع وتطيع في كل شيء إلا في شيء واحد، إلا في معصية الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا الطاعة في المعروف، فما ليس بمعصية وأمرك به ولي الأمر فعليك التنفيذ، تسمع وتطيع. هل الوفاء بالبيعة والسمع والطاعة هل هو مرتبط أن يكون هذا الحاكم هذا الوالي إماما لجميع المسلمين في الأرض كلها؟ الجواب لا. إن حصل هذا كما وقع في العصور الأولى من تاريخ الإسلام بها ونعمة، ولكن هذا ما حصل إلا في مدة زمنية قصيرة جدا من عمر الأمة. فكان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تحت قيادة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ثم من بعده تحت قيادة أبي بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وحصل في آخر عهد علي ما حصل، أو في آخر عهد عثمان ما حصل، ثم بعد ذلك جاءت الدولة الأموية، وفي أثناء هذه الدولة حصلت بعض الانشقاقات بعدما توفي يزيد بن معاوية ولي الأمر من بعد معاوية، وكان لا رغبة له في الأمر واضطربت الأمور، فصار مروان بن الحكم في الشام، وصار عبد الله بن الزبير في الحجاز، وصار مصعب بن الزبير في أو المختار بن أبي عبيد في العراق، فلم تجتمع كلمة المسلمين، لم تجتمع كلمة المسلمين تحت وال واحد في تلك الفترة الزمنية. ومع ذلك ماذا نجد؟ نجد أهل الشام يسمعون ويطيعون لمروان، أهل الحجاز يسمعون ويطيعون لعبد الله بن الزبير، وهكذا. ثم اجتمعت الكلمة والله الحمد على عبد الملك بن مروان، واستمر الأمر على هذا حتى سقطت الدولة الأموية في عام 132. وهناك نجد للأمة الإسلامية دولتين، دولة في المشرق بقيادة بني العباس، ودولة في المغرب في الأندلس بقيادة بني أمية. ثم حتى في دولة بني العباس نجد هناك في داخلها انشقاقات، والسبب في ذلك تباعد الأقطار وعجز الوالي الواحد أن يحكم السيطرة فعلا على جميع تلك الأقطار بشكل فعلي وواقعي. ولهذا نص العلماء ومن أشهرهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الصنعاني وتبعه الصديق حسن خان والشوكاني وتبعه الصديق حسن خان وآخرهم، نصوا على أنه إذا تغلب ولي الأمر على إقليم من الأقاليم وقهر الناس بسيفه وصار الأمر له وبويع، فله الحقوق التي للإمام الأكبر كما لو كان هو الإمام على الدنيا كلها، وهذا الذي لا يسع الناس غيره. فمن تغلب على إقليم، وهذا نص على الإمام أحمد رحمه الله بالسنة، فالشاهد أنه إذا كان ولي أمرك متغلب على إقليم من الأقاليم على جزء من أجزاء الدولة الإسلامية، فهذا الإمام عليه أن يقوم بالأحكام الشرعية في هذه الرعية، وعلى الرعية أن تؤدي له الحقوق التي أمر الله عز وجل أن تعطى لولي الأمر من السمع والطاعة في المعروف. فإذا ليس من شروط السمع والطاعة أن يكون هذا الإمام هو الإمام الوحيد للأمة الإسلامية كلها. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأنه بعض الناس يلبس يقول لا، ما علينا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأنه ولي الأمر القائم في هذه البلاد يتولى على جزء من الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية لابد تكون دولة واحدة تحت قيادة واحدة فقط، وإلا فلا سمع ولا طاعة ولا إمامة. فهذه مغالطة ومكابرة ومخالفة لسبيل المؤمنين. فالعلماء من حين ما تجزأت الدولة الإسلامية إلى أجزاء وهم يسمعون ويطيعون لمن ولي الأمر عليهم. هذا الوالي أو هذه القيادة تنتمي إليها بمقتضى الشرع، فتسمع وتطيع في المعروف، تسمع وتطيع وإن كان في هذه القيادة شيء من النقص وشيء من الخلل. ولهذا نجد النص في كتب الفقه وفي كتب السنة والعقيدة، نجد النص على أننا نسمع ونطيع لأولي الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا، سواء كانوا أئمة صالحين أو كان عندهم شيء من الفسق أو شيء من الظلم أو شيء من الجور أو شيء من الأثرة. فنحن مأمورون بالسمع والطاعة ما لم نرى كفرا بواحا، عندنا فيه من الله برهان. ونص العلماء على شرط ثاني، وهو أن يكون عند المسلم عند الشعب قدرة وقوة على إزالته بدون فتنة. أما ما لم يصل الأمر إلى درجة الكفر الأكبر البواح فتجب السمع والطاعة. وبعض الناس إذا جاء يفسر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، قال أولي الأمر يعني أهل الصلاح منهم. لا، هذا القيد ليس من قيود أهل السنة والجماعة، هذا من قيود الخوارج، هذا من قيود المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، نسمع ونطيع لولي الأمر برا كان أو فاجرا. وهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا الذي دل عليه تطبيق الصحابة، فالصحابة سمعوا وأطاعوا وحجوا وجاهدوا مع أمراء فيهم ظلم، فيهم فسوق فيهم فجور، وكفى بالحجاج ظلما وعصفا وجورا، ومع ذلك الصحابة حجوا معه والصحابة صلوا وراءه الجمعة والجماعة وغيرها. فهذا القيد ليس من قيود أهل السنة والجماعة، إنما هو من قيود الجماعات والأحزاب التي انحرفت عن سواء الصراط. كذلك أيضا تسمع وتطيع لولي الأمر ولو لم تباشر البيعة بنفسك، لأن بعض الناس يقول لا ما لي سمع، ما علي سمع وطاعة لولي الأمر القائم. ليش؟ قال لأن أنا لم أبايع، ما هو شرط تبايع أنت ما دام أن استقرت البيعة له من قبل أهل الحال والعقد، وجبت طاعته على كل من في حدود إقليمه الذي خضع لسلطانه. والدليل على ذلك أن ليس الصحابة كلهم بايعوا أبو بكر وباشروا بالبيعة، بايعه أهل الحل والعقد في اليوم الأول في السقيفة، وفي اليوم الثاني قام على المنبر وبايعه الناس في المسجد بيعة عامة، وبالتالي صار إماما للمسلمين جميعا، اللي في مكة واللي في الطائف والذين في نجد والذين في هجر والذين في اليمن والذين أينما كان، ما أحد منهم قال لا أسمع وأطيع لأنني لم أبايع أبو بكر بنفسي. فهذا منهج ورأي فاسد ولا حظ له من النظر، ومن مات وهو يعتقد هذه العقيدة يموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. فإذا الانتماء الوطني الشرعي يفرض عليك أن تسمع وتطيع في المعروف لولي الأمر القائم الذي يحكم بلدك، ونحن بحمد الله في هذه البلاد في أعناقنا بيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيده الله، ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ندين الله عز وجل بهذه البيعة، ونسمع ونطيع لهم في المعروف، وندعو لهم بالخير وبالصلاح وبحسن البطانة سرا وجهرا، وهذا شيء من حقوقهم علينا. كذلك أيضا من الانتماء الوطني الشرعي التعامل مع من نتعايش معه في هذا الوطن من أقارب من جيران من أصدقاء من زملاء من عامة من نعايشهم ونخالطهم في هذا المجتمع، في المسجد في العمل في السوق في الشارع في أي مكان، نعاملهم المعاملة الشرعية، نعاملهم المعاملة الشرعية. وأساس هذه المعاملة الشرعية ممكن تختصر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب ماذا؟ أن يؤتى إليه. يعني بعبارة أخرى عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن الأخوة هنا في الحديث الأخوة الدينية، وهذه تشمل أخوة إخوانك في الدين من أبناء وطنك بالمعنى الاصطلاحي الحادث، وإخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن هذا أو أنبه على هذا بناء على أن الأقربين الذين تخالطهم ليل ونهار وتعايشهم وبينك وبينهم مصالح مشتركة هم أولى بهذه المعاملة وأولى بهذه العناية وأولى بهذه الرعاية من قبلك وأولى بهذا النصح من قبلك. فتعامل أبناء هذا الوطن الذي تتعايش معه على أساس القاعدة الشرعية، وهو أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك وأن تعامل به. أنت ما تحب أن أحد يظلمك، إذن فلا تظلم. أنت لا تحب أن أحدا ينتهك عرضك أو يسلبك مالك أو يعتدي عليك في نفسك أو في بدنك، إذن كذلك أنت لا تظلم الناس ولا تؤذي الناس ولا تتعرض للناس في دمائهم أو في أعراضهم أو في أموالهم. أنت إذا كان لك معاملة في دائرة مثلا من الدوائر تحب أن يكون ورحت تراجع
تحب أن يكون الموظف موجود في وقت الدوام، وتحب من الموظف أنه يشتغل بإخلاص، وتحب من الموظف أنه ييسر أمرك ولا يعقده. طيب أنت أيضا في موقع ثاني للناس، عندك مصالح، إذن عليك أن تحافظ على دوامك، تحافظ على أداء عملك، تستقبل مراجعيك بالوجه البشوش، تيسر أمورهم ولا تعسرها. هكذا أنا أقوم بالذي علي، وأخي يقوم بالذي عليه، وأنت تقوم بالذي عليك. هنا إذن يتولد من هذا مجتمع صالح، مجتمع آمن، مجتمع متكاتف متعاون على البر والتقوى، يشعر كل منا فيه بالسعادة وبالأمن وبالطمأنينة وبالارتياح. هذا ما يتأتى بمجرد الأماني والأحلام والكلام، لابد أن يصدق هذا الكلام الطيب، يصدقه واقع طيب أيضا. فمن معاني الانتماء الوطني الشرعي أن تعامل مواطنيك الذين يشاركونك العيش في هذا الوطن التعامل الشرعي القائم على العدل، القائم على الإحسان، القائم على بذل المعروف، القائم على بذل الحقوق التي لك عليهم. وبهذا يكون المجتمع إن شاء الله مجتمعا طيبا سعيدا. كذلك من مقتضيات هذا الانتماء الوطني الشرعي أن تحافظ على أمن وطنك واستقراره. الأمن يا أصحاب الفضيلة ويا أيها الأخوة الكرام أمر عظيم جدا، ولهذا نجد إبراهيم من أول ما دعا للبلد، البلد الحرام، دعا له بالأمن، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فبدأ بالدعوة لهم بالأمن، وبعدين دعا بالرزق، ودعا أن يكون لهم أناس حتى يأنسون بهم. فبدأ بالأمن لماذا؟ لأنه إذا وجد الأمن جت بقية المصالح، مصالح الدين والدنيا. إذا أمن الناس تفرغوا لعبادة ربهم، إذا أمنوا تفرغوا للتعلم، تعلم دينهم، إذا أمنوا قامت أسواقهم وانتشروا في الأرض في طلب معاشهم ومصالحهم. لكن إذا ذهب الأمن فسدت أمور كثيرة من أمر الدين والدنيا. من يستطيع مع الخوف والحرب والفتن والقتل والدمار، من يستطيع يصلي مع الجماعة آمن؟ من يستطيع يصلي الجمعة آمن؟ من يستطيع يحضر دروس العلم آمن؟ من؟ من يستطيع يفتح بقالته وسوقه ودكانه وهو آمن؟ فيموت الناس جوع، ويموت الناس عطش، ويموت الناس فقر، وتنتهك الأعراض، تقطع السبل، ويحصل من الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله. ونحن رأينا ما حصل لبعض الدول المجاورة لما مر عليها ما يسمونه بهتا وزورا بالربيع العربي، كيف جعلت تلك الديار خرابا ودمارا وخوف والدماء تسفك بغير وجه حق. فلما ذهب الأمن ذهبت مصالح الدين والدنيا. فالانتماء الوطني الشرعي يفرض عليك أن تحافظ على أمن هذا البلد المسلم، لأن النفوس التي تعيش فيه نفوس معصومة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل ولو كان في بلدنا من ليس بمسلم، بلد فيه وجد من هو كافر، لكنه دخل بعهد وأمان، إذن نفسه معصومة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه أنفس معصومة، ودماء وأموال معصومة، وأعراض معصومة، فالمحافظة عليها هو جزء من تعاليم شرعنا ومن أحكام شرعنا. كيف نحافظ على أمن هذا الوطن؟ بأساليب كثيرة، منها أن يلزم كل منا الالتفاف حول القيادة، لأنه إذا صار هناك انفصال بين الراعي والرعية دخل الأعداء وتسلطوا. ولهذا يحرص الأعداء كمرحلة أولى في حرب المجتمع، يحرصون في المرحلة الأولى على الفصل بين الشعب والقيادة، بين الراعي والرعية، بإدخال الحقد والبغض والكراهية والعداوة في قلوب الرعية ضد ولاة الأمر. الحب والبغض من الله جل وعلا، والألفة والنفرة والفرقة من الله جل وعلا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن هناك أسباب يتوصل بها لهذه النتيجة، ومن ذلك من أساليبهم أنهم يبثون الشائعات والأخبار ولو كان بعضها صحيح، يبثون الأخبار السيئة، الأخبار المحبطة، الأخبار التي تبغض إليك الملك أو تبغض إليك ولي العهد أو الأمير الفلاني أو الأسرة الحاكمة، فيصورونهم لك على أنهم فسقا فجرا حرب على الدين إلى آخره. هكذا يزرعون في قلوب كثير من الناشئة من الشباب، فإذا أصغى إليهم واستجاب لهم صار مبغضا لهم حاقدا عليهم، وربما وصلوا معه إلى إلغاء وإبطال ونقض البيعة لهم، فبالتالي اعتقد أنه ليس أصلا في عنق بيعة لهذه القيادة. ثم لما جردوا من البيعة لولي الأمر هنا جعلوه يبايع البغدادي في العراق، ولا مرشد الإخوان في مصر، ولا مرشد الجماعة في البلدة الفلانية، أو مرشد أو إمام مجهول لا يدري من. ثم قيل له أن الإمام يأمرك بأن تقتل، بأن تفجر، بأن تغتال، فيقول سمعا وطاعة، ورأينا وشاهدنا وسمعنا تنفيذ كثير من هذه العمليات في السنوات الماضية القريبة، كلها تحت ضغط، مو تحت ضغط، إنما تحت تأثير الوفاء بهذه البيعة المزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية، لتنظيم داعش، لتنظيم النصرة أو لغيرها. فالخطوة الأولى يبدأون بإثارة الحقد والكره في قلب من استطاعوا التلبيس عليه من الرعية ضد ولاة الأمر، حتى يتسنى لهم النجاح في هذه المرحلة. يظهرون هذه الأخبار، يظهرونها بمظهر ماذا؟ ليس بمظهر الغيبة وأكل لحوم القيادة، لا، إنما يظهرونها بمظهر الغير على الدين، الغير على حرمات الله، بمظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يمكن للناس أن يتقبلوا هذا الطرح. وهي خطة موروثة ممن؟ موروثة كما نعلم من عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وكاد للدولة الإسلامية في عصرها الأول في عهد عثمان، فإنه كما ذكر عنها الحافظ الطبري رحمه الله في تاريخ الأمم والملوك، تاريخ الأمم والرسل والملوك المشهور بتاريخ الطبري، ذكر في هذا التاريخ أن عبد الله بن سبأ كلف أعوانه وأتباعه، قال أشيعوا أشيعوا سب أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يسمع الناس منكم. طيب لماذا نظهر السب في الأمراء؟ حتى تنفصل هذه القاعدة الصلبة، تتفكك، حتى نفرق بين الراعي والرعية. طيب والشيء الثاني لما قال أظهر الأمر بالنهي عن المنكر، ليش؟ لماذا هذه الوصفة الثانية؟ حتى تنجح المرحلة الأولى، لأنك إذا جيت تكلمت على الأمير، ترى الأمير فلان فيه كذا وكذا، قال لك اللي جالس معك اسمع، قال اتق الله هذه غيبة، الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فقال لك لا هذه ما غيبة، هذا من باب إنكار المنكر، فتمر عليك الحيلة وتنطلع عليك الحيلة. هل نجحت خطة عبد الله بن سبأ؟ الجواب نعم نجحت، ولهذا خرج بجيش من مصر وخرج بجيش من الكوفة واجتمعوا في المدينة وحاصروا عثمان، ثم قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحرب وهذه الفتنة التي انتهت بقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما جاءت هكذا عبثا، إنما ابتدأت بهذا الأسلوب الماكر الخف. ونحن في هذا العصر أيضا نواجه في هذا المجتمع، في هذا الوطن، تواجه قيادتنا، يواجه شعبنا، يواجه بلدنا بحرب ضروس ماكرة شديدة بهذه الطريقة. فعلينا أن نكون في غاية الحرص وفي غاية الحذر، في أنفسنا نكون منتبهين لا يأتي شخص يلبس علينا ويورد في قلوبنا الحقد والبغض والعداوة لدولتنا، ولا أيضا يستطيع أن يتوصل وينال من أبنائنا وبناتنا. وهذا أمر بعد توفيق الله ما ينجينا منه إلا الحذر والحيطة ونشر الوعي وحسن التربية. وبين يدي ثلة كريمة من الدعاء ومن الخطبة ومن الأئمة، وكل منكم له منبر، وكل منكم لديه جماعة مسجد، ومن وراء أسرة ومن وراء طلاب ينتفعون بكلامه. فعلينا أن نوظف الخطبة ونوظف المسجد ونوظف الدروس والمحاضرات في توعية أبنائنا وتوعية شبابنا وتوعية جيراننا وتوعية جماعة مسجدنا وتوعية المقيمين معنا من غير أبناء هذا البلد، نوعيهم بهذه الحقائق حتى لا يكون فريسة سهلة لهذه المنظمات التي تسعى ليلا ونهارا من أجل تقويض هذه النعمة التي تتقلب في ظلالها ليلا ونهار، ولله الحمد. كذلك أيضا من وسائل المحافظة على أمن واستقرار هذا البلد، علينا أن يكون على غاية الحذر من الجماعات المنافسة التي تريد يعني أن تقتطع كما يقال جزء من الكعكة. فجاءت جماعات، وجدت هذا البلد، وجدته جماعة واحدة، قيادة وشعب ينضوي تحت لواء هذه القيادة الواحدة، قيادة سياسية وقيادة علمية، وشعب يتبع هذه القيادة في خط مستقيم ولله الحمد والمنة، الجميع على قلب رجل واحد بعد العداوة التي كانوا فيها، وبعد الحروب التي كانوا فيها، وبعد البلاء والشر الذي كانوا فيه. هل هذا الحال يروق لأعداء عقيدتنا؟ الجواب لا. هل هذا الحال يروق لحسادنا على دنيانا؟ الجواب لا. لا يرضي أعداءنا في الدين ولا يرضي أعداءنا في الدنيا. فاجتهدوا اجتهاد عظيم كبير جدا من أجل تفريق الكلمة وتشتيت الولاءات. أكون صريح معكم، والحمد لله هذا الموضوع يعني صار في السنوات الأخيرة يعني صار يطرح بكل وضوح ولله الحمد والمنة. جاءتنا مثلا جماعة الإخوان المسلمين، حاولت هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين أن تدخل بشكل علني في عهد الملك عبد العزيز، والتقى مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا بالملك عبد العزيز في الحج، وطلب منه أن يأذن له بفتح مكتب جماعة الإخوان، فرفض الملك عبد العزيز هذا العرض، وفهم وفطن إلى أن هذه جماعة ليست جماعة جيدة وجماعة طيبة. جماعة الإخوان المسلمين، طيب نحن لسنا جماعة ونحن لسنا مسلمين، لماذا نقتطع جزء من هذا المجتمع ويكون هم الإخوان ويكون هم المسلمون؟ طيب غيرهم أليسوا إخوانا وليسوا مسلمين؟ عرف أن هذا الرجل صاحب فتنة صاحب شر فرفض دعوته. لكن هل يئست هذه الجماعة وقالت خلاص فشلنا؟ لا، لما عجزوا عن الدخول الصريح دخلوا بالطرق الخفية الملتوية. هكذا جاءتنا من الهند جماعة التبليغ، جماعة الأحباب جاءت من الهند، جاءوا أولا بشكل علني وصريح في عهد الملك سعود رحمه الله، وطلبوا من الملك سعود أن يسمح لهم بنشر نشاطهم في المملكة، وجاءوا معهم بكتب، فالملك سعود رحمه الله أحال هذا الملف إلى المفتي في ذلك الوقت الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، فدرس هذه الكتب التي جاءت بهذه الجماعة، وإذا هي كتب خرافة وقبورية وتعظيم للقبور والأضرحة، فرد على خطاب الملك سعود بأن هذه جماعة لا تصلح ولا تمكن من الدعوة إلى الله في هذه البلاد، وطبع كتاب في رد الإمام رحمه الله على ما جاء في بعض رسائل هذه الجماعة، أظن اسمه الرد المشكور. فأقفل عليهم الباب بشكل رسمي، لكن مثل ما فعلت تلك الجماعة لم تيأس، مدام أنه أغلق الباب الرسمي جاءت بطرق غير رسمية، ودخلت على أنها على أنهم دعاها إلى الله يدعون إلى الخير وإلى الصلاح، ولكن في حقيقة الأمر جماعة الإخوان لها منهج ولا خطة ولا غاية تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا أيضا جماعة التبليغ لها خطة ولها هدف ولها غاية تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بعد كذا تنظيم القاعدة واستقطع عدد كبير من أبنائنا وشبابنا وأسسوا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وذهب ضحية هذا التنظيم أنفس كثيرة بريئة من خلال التفجيرات والاغتيالات والحوادث التي لا تخفى. ثم جاء تنظيم داعش، وهكذا نحن في حرب مستمرة، حرب فكرية، حرب بالتفجيرات والاغتيالات، حرب العقيدة، حرب المنهج. فلا بد أن نكون على حذر، وابتداء خطوة هذا الحذر يكون بنشر الوعي. الحمد لله علماؤنا بيّنوا من قديم، أنا أقول وأنا على غاية القناعة التامة أن علماءنا بدأوا في التحذير، هذا الذي أنا أدركته، بدأوا بالتحذير من هذه الجماعة تقريبا في عام، أقصد يعني جماعة الإخوان المسلمين بالذات، تقريبا في عام 1402 للهجرة، 1402 للهجرة، ولي مشايخنا تحذير، وربما في قبل هذا يمكن لعلمائنا أقصد ربما، لكن أنا الذي يعني رأيته وطلعت عليه وعايش أهله ممن انتقدوا كان تحذرهم في ذلك الوقت المبكر، في وقت مبكر جدا، لأنهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه كثير غيرهم، ولأنهم عرفوا واكتشفوا أن هؤلاء الناس يظهرون بلباس ولكن يخفون غير ذلك، فحذروا منهم وألفوا وكتبوا ونصحوا. لكن كان انتشار هذا التحذير وهذه المؤلفات وهذه الكلمات كان انتشار محدود جدا لأسباب كثيرة ليس هذا محل طرحها. فالمهم أن المقصود من هذا الكلام أن العلماء بيّنوا ولله الحمد، ثم صدرت البيانات الرسمية من هيئة كبار العلماء، من اللجنة الدائمة للإفتاء، ثم صدرت بيانات من دولتنا ممثلة في وزارة الداخلية تحذر من الحزب الفلاني، الحزب الفلاني، الجماعة الفلانية، ونصت عليها بأسمائها. إذن الحمد لله الأمور لا لبس فيها ولا غبش فيها ولا خفاء فيها، بقي علينا فقط أن نتعاون جميعا في طرح مضمون هذه البيانات وهذه الفتاوى على الرأي العام، على من يحضر عندي في الخطبة، وعلى من يصلي معي في المسجد، وعلى من يحضر كلمتي. ولا تستحقر أي عدد أمامك، إن شاء الله ما أمامك الكلمة إلا واحد، هذا الواحد وراء زوجة، وراء ابن، وراء بنت، وراء أقارب، وراء أصدقاء ينفع الله عز وجل به. كلمة واحدة تقول الآن في مجلس ما قدامك إلا اثنين ثلاثة، ما تدري قد تنتشر في الشرق والغرب بإذن الله. فنجتهد في النصح للبلاد للعباد حتى ينفع الله عز وجل بهذه الجهود. هذه الحرب لا بد أن تواجه أيضا، تواجه منها بجهود. الدولة ما قصرت، الدولة بذلت الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذا الوطن، ورجال أمننا الله يحفظهم ويوفقهم قاموا بدور عظيم وضحوا بأرواحهم أغلى شيء لديهم في سبيل الحفاظ على هذا الوطن. طيب دورنا نحن أهل العلم وطلبة العلم وأئمة وخطبة، دورنا في هذه الكلمة الطيبة، في هذه المقالة الطيبة، في التربية الطيبة، بهذا نساهم جميعا في الحفاظ على هذا الوطن، وطن الإسلام، وطن التوحيد، وطن السنة والعقيدة. كذلك من مقتضيات هذا الانتماء الوطني الشرعي لهذا البلد المحافظة على المرافق والمنافع العامة التي فيه، من حدائق، من مساجد، من مدارس، من مستشفيات، من طرقات وغيرها. هذه المنافع لمن هيئت وجهزت؟ هذه المنافع الطبيعية التي خلق الله وجدها من أشجار وظلال وإلى آخره، لمصلحة من؟ لمصلحتي ومصلحتك ومصلحة الأجيال التي تأتي من بعدنا. إذن علينا أن نحافظ عليها، والمحافظة عليها هو جزء من تعاليم شرعنا، جزء من تعاليم شرعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، وذكر ما يكره وإضاعة المال، سواء مالك الشخصي أو المال العام. وفي خصوص المنافع العامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. فنهينا عن إفساد الظل وإفساد الطريق وإفساد موارد المياه، وذلك بالتغوط أو رمي النفايات والمزابل التي تعطل مصلحة هذه المنافع العامة. فكيف إذا كانت هذه المصلحة مثلا مسجد، إذا كان الطريق يمر به الناس ليل نهار إلى المسجد إلى المدرسة إلى السوق إلى آخره، جعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أدخل الله عز وجل رجلا الجنة بغصن شوك أخره عن طريق الناس. فهذا في تربية للحفاظ على هذه المنافع العامة، على أن يكون كل منا عضو يسعى فيما في صلاح البلد وسكان البلد بما فيه الخير له. فإذا وجد هذا الانتماء، وجد هذا الشعور، وجد استحضار هذه النصوص، وربينا على أبنائنا حافظنا على هذه المنافع. حينما تضعف التربية ويضعف استحضار هذا الانتماء، ماذا نجد؟ نجد أن الدولة تفتتح مدرسة جديدة كلفت ملايين، جهزت بكل ما يحتاجه الطالب، تعال بعد شهر شهرين ثلاثة شهور ماذا تجد؟ لمبات مكسرة، ماسات محطمة، نوافذ مكسرة. ما الذي حصل؟ حصل أنه الطلاب أبناء لم يغرس فيهم غرس حقيقي من داخل الأسرة على أن هذه المدرسة هي ملكك أنت، يجب أن تحافظ عليها مثل ما تحافظ على ثوبك الذي تلبسه ولعبتك التي ما ترضى أن أحد يمسها بسوء. ينبغي أن نغرس هذه المعاني في قلوب الأبناء والبنات، وكما قلنا هذا منطلق شرعي، ليس منطلق جاهلي ولا بدعي ولا أمر مخالف لكتاب ولا لسنة، بل بالعكس هذا مقتضى شرعنا. فالمحافظة على المرافق العامة مما يعبر التعبير الصحيح أو يعبر تعبيرا صحيحا عن صورة من صور هذا الانتماء للوطن، الانتماء الشرعي. بعض الناس للأسف ما يبالي، بل بلغت به عدم المبالاة إلى ماذا؟ إلى تدمير المساجد، إلى تدمير الأمن. ما هو يحطم شجرة ولا يحطم عمود إنارة، حطم أمن البلد من خلال التفجيرات والتكفير والاغتيالات إلى آخره. ثم آخر شيء أختم به الكلمة، من مظاهر الانتماء لهذا الوطن الانتماء الشرعي أن تدعو لهذا البلد ولأهله قيادة وشعبا. فالدعاء هذا من أعظم صور تحقيق الانتماء للوطن. ولو نظرنا إلى إبراهيم إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام نجد أنه كان يدعو للبلد الذي فيه أهله، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا إبراهيم للبلد الذي فيه أهله، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا، ودعا بالبركة لليمن وللشام إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهذه البلاد التي فيها، حتى تلك البلاد أحيانا بعضها ما كانت مسلمة في ذاك الوقت، لكن هذه أمارات وعلامات أنها ستكون إن شاء الله بلاد إسلامية. فإذا من نصحك للبلد الذي تنتمي إليه وتعيش فيه ومن الله عز وجل عليك فيه بخيرات عظيمة من وجود الرزق والأهل وإلى آخره، أن تدعو لهذا البلد، تدعو لقيادته. فالدعاء لولي الأمر، الدعاء للبلد ومن فيه بالخير والصلاح والأمن والاستقرار والطمأنينة، هذا يدخل في النصيحة. ومن معاني النصح محبة الخير للغير، هذا من معاني النصح. ومن علامات محبتك للخير للغير أن تدعو له. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال لمن؟ سمعنا عرفنا نعرف الحديث جميعا، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. لما نرجع إلى شرح هذا الحديث نجد أنهم نصوا على أن الدعاء لولاة الأمور من 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 صور النصيحة. والإمام البخاري رحمه الله له عقيدة مختصرة جدا موجودة في بعض كتب السنة المسندة، وذكر في هذه العقيدة أنه التقى بأكثر من 1000 عالم من علماء السلف في بغداد وفي الكوفة وفي البصرة وفي العراق وفي الحجاز وفي غيرها، فلم يجدهم يختلفون في عدد من المسائل. ذكر 10 مسائل أو 9، ثم ذكر المسألة الأخيرة، مسألة الدعاء للسلطان. والدعاء لولي الأمر هو في الحقيقة دعاء لولي الأمر ودعاء للوطن كله، لأن ولي الأمر هو الذي يدير هذا الوطن، وهو الذي يرعاه بعد رعاية الله عز وجل. فصلاح ولي الأمر صلاح للوطن ومن فيه، كما أن فساد هذا الوالي فساد للوطن ومن فيه. ولهذا نص العلماء بعد نص على أن إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. طيب إذا كان الشخص ما يدعو للسلطان، قال فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن السني في قلبه النصح، في قلبه الخير، محبة الخير لجماعة المسلمين. أما المبتدع لا، يريد الخير لجماعته فقط، لحزبه فقط، من أجلهم يسعى فقط، في قلبه الغش لجماعة المسلمين الذين ليسوا تحت جماعته وحزبه. فمن علامات السني، علامة صاحب العقيدة الطيبة الصحيحة، أن لسانه منطلق بالدعاء بالصلاح وبالخير لولي الأمر، لوطنه، لشعبه. ثم أيها الإخوة، بلاد المسلمين هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أوطان. فإذا نحن سعينا إلى مصلحة بلدنا، وهل مصر سعى في مصلحة بلدها؟ وهل تونس سعى في مصلحة بلدها؟ وهل المغرب كذلك؟ وهل العراق كذلك؟ وهل اليمن كذلك؟ ما النتيجة؟ نتيجة صلاح أحوال المسلمين في الأرض كلها. مثل لما نريد مصلح مجتمعنا، أنا أصلح نفسي ثم أصلح أسرتي، وأنت تصلح نفسك ثم تصلح أسرتك، وهذا يصلح نفسه ثم أسرته، النتيجة ما هي؟ صلاح المجتمع. فهذا ما يتعارض مع الحرص على المسلمين بشكل عام. أختم بتنبيه فقط، وهو أنه أشرت أنا في البداية إلى أنه هذا الموضوع يعني قد يتحرج بعض الناس من بعض مسائلها ومن الطرح فيه، ويظن أنه داخل في العصبية الجاهلية التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية مات ميتة جاهلية. أو في الحديث الآخر: ليس منا من دعا إلى عصبية. لا، مدام أنه هذه الدعوة إلى الحفاظ على الوطن والقيام بحقوق الوطن على ضوء ما سمعنا، مدام أنه ما يتعارض مع قال وقال رسوله، فليس في ذلك حرج. جاء الحرج من أين؟ جاء الحرج من عدة أمور، لكن فقط نبي على نقطة معينة، وهو أنه لما ظهرت الجماعات ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين، كانوا ينادون إلى أنه ليس هناك شيء اسمه وطن. طيب ما الوطن؟ قالوا العالم الإسلامي كله وطن، كله وطن، فما في شيء تهتم أنت سعودي بالسعودية وأنت المصري تهتم بمصر. لا، قالوا هذه دعوة جاهلية، هذه دعوة جاهلية. ولهذا السيد قطب له كتاب اسمه نحو المجتمع الإسلامي، يقول: وطن المسلم، إيش هو وطن المسلم؟ وطن المسلم عقيدته، وطن المسلم عقيدته بس، خلاص هو مسلم، إذن هو مواطن في السعودية، مواطن في مصر، مواطن في كذا، مواطن في كذا. طبعا ممكن يجي واحد يقول ذا الكلام صحيح. لا، هذا الكلام ليس صحيح على إطلاقه هكذا. فالوطن بالمعنى المصطلح كما سمعنا، عندك دولة لها ولي أمر، لها شعب، له رعية يأتمرون بأمره في غير معصية الله. هذه الدولة جعلت نظام معين، بموجب هذا النظام في حقوق وواجبات لحامل جنسية هذا الوطن، وفي حقوق وواجبات لمن دخل هذا البلد دخول لعمل مثلا أو لنحو ذلك من المصالح. فهذا له حق وهذا له حق، هذا عليه واجب وهذا عليه واجب، بمقتضى هذا النظام الذي يحكم هذا الوطن. ثم أمر آخر حينما يقولون وطن الوطن هو العقيدة، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما من صلب إيش؟ من صلب أوطاني. يعني أنت يا صاحب هذا البلد لا تهتم ببلدك وذاك لا يهتم ببلده، طيب بمن أهتم؟ تدري بمن يريدونك تهتم؟ يريدونك أن تهتم فقط بالتنظيم الحركي. ولهذا نجد في ظلال القرآن ينص على أن المواطن الذي له قيادة حركية فيسعى في دائرة هذه القيادة الحركية. فإذا سلبوك من الانتماء لوطنك الذي أنت تعيش فيه ويريدك أن تنتمي إلى من؟ تنتمي إلى حركته هو. وهو طبعا ما يعترف بهذه الدول، ما يعترف بها أصلا، لأنه في سورة الأنعام في ظلال القرآن عند قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، ينص على أن البشرية ارتدت جمعة، كل البشرية يقول ارتدت جمعة، حتى المؤذنون، حتى المؤذن يقول، المؤذن الذي يقول لا إله إلا الله في اليوم 5 مرات لا تنفعه هذه الكلمة. ليش؟ لأنه ما في مؤذن اليوم على وجه الأرض يعيش في مجتمع مسلم. هذا كلامه في ظلال القرآن، ما أقول أنه بالنص لكن هذا معنى، وارجع إليه موجود، إن البشرية جمعات تدت وعادت إلى الجاهلية الأولى التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إن الوجود الإسلامي انقطع من قرون، ما في وجود إسلام. فإذا هو ينطلق من منطلق أصلا ما في مجتمع إسلامي، ما في وطن إسلامي، في جماعة على قولهم جماعة المؤمنة، جماعة الإخوان المسلمين فقط. ولهذا علي عشماوي في كتاب التنظيم السري لإخوان المسلمين يقول، سأل سيد قطب قلت له الآن في عندنا في مصر أناس ليسوا معنا في التنظيم، هل يجوز أن نأكل ذبائحهم؟ يجوز؟ عندك جار مسلم وذبح لك ذبيحة يجوز تأكله ولا ما يجوز؟ أفتى سيد قطب بماذا؟ قال يجوز، ليس لأنهم مسلمون، لا، ولكن قال لأن عاملهم معاملة من؟ معاملة أهل الكتاب. سبحان الله، اليهودي عنده التوراة، النصراني عنده الإنجيل، فلهذا حلت ذبائحهم. هؤلاء القوم إن كانوا مرتدين لكن عندهم إيش؟ عندهم قرآن، إذن تباح ذبائحهم من هذا المنطلق، صلى الله عليه. فهو أصلا ما يعترف بوجود دولة إسلامية أو وطن مسلم موجود على وجه الأرض. فمن هذا المنطلق جاء هذا الطرح، عدم الاهتمام أصلا بشيء اسمه وطن إسلامي. فنحن علينا أن ننتبه من هذه الأفكار التي تلبس وتشكك المسلم في انتمائه لوطنه الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، كما نسأل سبحانه أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه سميع مجيب الدعاء. أشكر لكم حضوركم وأشكر لكم إنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من ضمن المناشط التي يقوم بها معهد الأئمة والخطباء في تعزيز الانتماء والمواطنة ضمن الأسس والقواعد الشرعية هذه السلسلة المباركة بإذن الله، والتي هي سلسلة التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة. ونبدأها بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي، عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ومحاضرة فضيلة الشيخ هي بعنوان تأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية. فنشكر فضيلة الشيخ تلبيته للدعوة، كما نشكر لكم أنتم أيها المشايخ الفضلاء حضوركم فجزاكم الله خيرا. ونبدأ هذا اللقاء بكلمة لفضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ عبد الله بن إبراهيم التركي، فليتفضل.
مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحداري عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أصحاب الفضيلة الدعاء وأصحاب الفضيلة الخطباء وأئمة المساجد ومؤذنيها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم في منطق دورة جديدة في برنامج التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة لمنسوبي المساجد والدعاة الرسميين بمحافظتي الخرج والدلم، والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتمتد لثلاثة أيام بإذن الله تعالى، تبدأ من بعد صلاة العشاء على هذا المسرح الذي ساهمت به مشكورة جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، فلها منا خالص الدعاء والشكر، وحياكم الله جميعا. نسأل الله العظيم أن تكون هذه الدورة باب خير على الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى بلاد وفي كل وفي جميع بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به من هذا اللقاء الكريم المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، إنه سميع مجيب الدعاء. والشكر بعد شكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذا اللقاء الذي هو يأتي من باب التناصح والتواصي بالبر وبالتقوى، والتواصي بالحق وبالخير وبما فيه صلاح البلاد والعباد إن شاء الله تعالى. أصحاب الفضيلة، كما سمعنا عنوان هذه المحاضرة الانتماء أو تأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية، ولا شك أنه حديث وموضوع بالغ الأهمية، وذلك لما يحتاج إليه هذا الأمر من ربطه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يطمئن قلب المسلم أنه ينطلق في هذا الباب من منطلق شرعي تغرى به ذمته من جهة، ويكتب له به الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هذا الأمر دخله شيء من الشبهات التي أورثت بعض أو شيء من التردد عند بعض الناس حينما يطرح موضوع الوطن أو الوطنية أو المواطنة وما شاكل ذلك. علماؤنا وفقهم الله ورحم من مات منهم تكلموا وعن بهم في العصور المتأخرة في العصر الحاضر، تكلموا عن هذه القضية وأصلوها تأصيلا شرعيا، ومن أراد النظر والاطلاع فليرجع إلى ما ذكروه وإلى ما دونوه،
في محاضراتهم وفي فتاويهم، ويجد في ذلك إن شاء الله المادة الطيبة المباركة. المواطنة أو الانتماء، والمواطنة معنى الانتماء يعني الانتساب، فلان ينتمي إلى القبيلة الفلانية أو الوطن الفلاني أو ينتمي إلى المذهب الفلاني بمعنى ينتسب إليه. وأما المواطنة فهي مشتقة من أو اسم مفاعلة من الموطن، والموطن معناه الوطن، والوطن في اللغة العربية بلد الإنسان الذي ولد فيه نشأ فيه أو البلد الذي يقيم فيه. وقد يطلق الوطن في الفقه الشرعي على الوطن الذي يستقر فيه الإنسان استقرار دائم مع أهله وزوجه وولده وفيه معاشه ورزقه، وقد يطلق وهذا يسمى بالوطن الأصلي، وقد يطلق في كتب الفقه على الوطن الذي يسمونه الوطن المستعار، الأول وطن القرار والثاني وطن الوطن المستعار، وهو الوطن الذي يستقر فيه أيام معدودة إما 15 يوما أو تزيد عن ذلك أو تقل عن ذلك، ولكل منها حكم فيما يتعلق بالقصر والجمع وأحكام السفر إلى غير ذلك. أما الوطن بالمعنى المعاصر والذي يراد في الدولة فهذا مصطلح جديد، الوطنية أو المواطنة أو الوطن الذي هو الحدود السياسية الجغرافية للبلد للدولة فهذا مصطلح جديد. وليس كل مصطلح جديد مرفوض شرعا، بل المصطلحات الحادثة المصطلحات الجديدة منها ما يدل على معنى معارض للشرع مخالف للشرع فيرفض، ليس لكونه جديدا ولكن من أجل مخالفته للشرع. وقد يكون هذا المصطلح مقبولا وإن لم يكن معروفا فيما مضى، لأن الشرع يقره ويقبله ولا يرده ولا يرفضه. وإذا نظرنا إلى الوطن بالمعنى الاصطلاح الحديث نجد أنه يتكون من الأرض التي فيها هذه الدولة، ويتكون من الشعب الذين يقيمون على هذه الأرض، ويتكون من نظام يسير عليه تسير عليه هذه الدولة، وحكومة ونظام ينفذ هذا القانون أو هذا الشرع الذي ارتبطه في تسيير شؤون هذا الوطن. وهذه المعاني التي هي الدولة والأرض والشعب هذا أمر موجود، موجود ليس وجوده حادثا، إن موجود من قديم. فهذا المعنى بالإمكان إرجاعه إلى أصول شرعية، فالشريعة الإسلامية جاءت بما ينظم شأن الراعي والرعية، وبينت حقوق الراعي وحقوق الرعية، وبينت الواجبات التي على الراعي والتي على الرعية. فمن هذا المنطلق بالإمكان أن نؤصل لهذا الموضوع التأصيل الشرعي. ما معنى انتمائك للوطن؟ انتمائك للوطن له معاني وله دلالات، ليس مجرد كلمة عابرة على اللسان، لا، بل هذا الانتماء تترتب عليه أمور كثيرة جدا. من هذه الأمور التي تترتب على الانتماء للوطن أولا ما يتعلق بمحبة هذا الوطن. المحبة للوطن المكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه وشهد نشأتك وطفولتك وشبابك، هذا الوطن بهذا المعنى حبه غريزة في النفوس، حبه غريزة وفطرة في النفوس، فطر الله عز وجل النفوس عليها، يستوي في هذا المسلم والكافر. فالإنسان السوي يحن إلى الوطن الذي نشأ فيه، يحبه حبا فطريا غريزيا. بل كما ذكروا أن هذا الأمر وهو محبة الوطن ليس مقتصرا على بني الإنسان، بل يشمل كذلك الحيوان، فكثير من الحيوانات تحن إلى مواطنها كالإبل والطيور وغيرها. وجعلوا من علامة مروءة الرجل أنه صاحب مروءة حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه، وكما قالوا البكاء على ما مضى من زمانه، جعلوا هذه من علامات مروءة الرجل كما ذكر ذلك الأصمعي. وهذا الأمر أيضا سجله الشعراء في أشعارهم، كما يقول القائل عن بلده وأرضه: وكنا ألفناها ولم تكن ألفا، وقد يولف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تولف الأرض التي لم يقض بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. فالإنسان يحب وطنه ويحن إليه ويفضل على غيره، وإن كان غيره أحسن منه وأنفع له منه، لكنها غريزة في النفوس، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. فمن حكم العرب أنهم قالوا: لولا حب الأوطان لما عمرت، أو إنما يعمر الله الأوطان بحب، يعمر البلدان بحب الأوطان. فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، أنه غرس في النفوس محبة أوطانهم حتى تتم بها مصلحتهم ومعايشهم. هذا الحب الغريزي الفطري لم يرفضه الشرع، ولم ينهى عنه الشرع، ولم ينكره الشرع، بل أقره ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإنسان يباح له هذا الشعور، شعور الحب والحنين إلى الوطن. ومن ذلك إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يحب مكة التي هي البلد التي نشأ، التي شهدت مولده ونشأته عليه الصلاة والسلام، وما خرج منها إلا وعمره 53 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج من مكة قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في عدد من الأحاديث عن ابن عباس وأبي هريرة وعدي عبد الله بن عدي بن الحمراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مكة: إنك أحب البلاد إلى الله، وإنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما هاجر إلى المدينة، بل قبل ذلك كما يقول قتادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة في رحلة الهجرة، لما بلغ الجحفة نظر إلى جهة مكة ووقع في قلبه شيء من الحزن على فراقها، قال: فأنزل الله عز وجل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كتسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما قدموا المدينة هو أصحابه، كان في قلوبهم الشوق العظيم إلى مكة، حتى أن أبا بكر وبلال كما في صحيح البخاري لما أصابتهم حمى المدينة وكانت موبوءة بالحمى، فأول ما قدموها وعكوا وعكا شديدا، فإذا خفت عنهم الحمى قال أبو بكر: كل امرئ أهله والموت أدنى من شراك نعله. وأما بلال فإذا خفت عنه الحمى قال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدول لي شامة وطفيل. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل منهما، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وانقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأنها كانت بلاد فيها مشركون. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولم ينكر بالذات على بلال، تشوقه إلى مكة، مع أن مكة في ذلك الوقت كانت دار كفر ليست دار إسلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف دلالا على تشوقه إلى مكة وتمني عودته ورجوعه إليها والتمتع بما فيها. ثم أيضا نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر من المدينة ثم عاد إليها فإنه يظهر حبه لها عليه الصلاة والسلام، فيقول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى درجات المدينة أو جدران المدينة حرك دابته حتى تسرع استعجالا لسرعة وصوله إليها. ويقول هذه طيبة يعني المدينة، ويقول هذا أحد جبل نحبنا ونحبه. يقول ابن حجر رحمه الله وهو يورد أو يذكر ويستنبط شيئا من أحكام هذا الحديث، يقول وفيه مشروعية حب الوطن، مشروعية حب الوطن، ولم يقيده ابن حجر بقوله مثلا مشروعية حب المدينة، إنما استنبطه جعله حكما عاما فقال وفيه مشروعية حب الوطن. وهكذا الذهبي رحمه الله لما عدد جملة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يحب كذا ويحب كذا، قال وكان يحب وطنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الشريعة الإسلامية لا تنهى المسلم عن حبه لوطنه، إنما تنهى عن ماذا؟ تنهى عن صورة معينة، وهي حينما يتعارض حبك لوطنك مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحال يجب عليك أن تقدم رضا الله وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرهما من الاعتبارات. ولهذا يقول جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ماذا نجد في هذه الآية؟ نجد أن اللوم والتوبيخ والوعيد إنما هو في تقديم محبة هذه الأمور، ومنها المساكن التي تتضمن المواطن، تقديمها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولاحظ قوله أحب، ما معنى أحب؟ صيغة التفضيل تدل على الاشتراك بين الطرفين، فإذا أنت تحب الله وتحب رسوله وتحب الجهاد في سبيل الله، وأيضا تحب أباك وتحب ابنك وتحب زوجتك وتحب عشيرتك وتحب تجارتك وتحب مسكنك ووطنك، أقر هذا الشرع. إنما نهاك عن تلك الصورة، وهي حينما تتعارض المصلحتان، فإذا قدمت محبتك لنفسك أو لمالك أو لزوجك أو لمسكنك أو لوطنك على محبة الله ورسوله هنا وقعت في الإثم. أما إذا كانت هذه المحبة لا تتعارض مع أمر الله ونهيه فلا حرج فيها والحمد لله، أما إذا تعارضت وقدمت الدنيا على الآخرة هنا تقع في الإثم والحرج. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهنا جاء اللوم على الذين لم يهاجروا مع وجوب الهجرة عليهم، لأنهم عاجزون عن إظهار دينهم، ولكونهم قادرين على الهجرة فآثروا البقاء في الوطن، هنا استحقوا الوعيد واستحقوا العقوبة. فإذا حينما لا تتعارض مقتضيات الوطنية والانتماء للوطن مع الشرع فإن الشرع لا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك. وهنا في حكمة، وهي أن المسلم إذا أحب وطنه سعى في مصلحته، فالحب محرك عظيم للإنسان، بل ابن تيمية رحمه الله يقول أن الحب أصل كل حركة، أصل كل حركة المحبة، ولهذا وجب علينا أن نحب الله، ووجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجب علينا أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على ما سواهما، لأننا إذا أحببنا الله أطعنا أمره، إذا أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعنا أمره واقتفينا سنته وأثره عليه الصلاة والسلام، إذا أحببنا الصحابة اقتدينا بهم. أما إذا كانت القلوب والعياذ بالله تكره، فإن الكره يولد العداوة، يولد البغض، يولد المعصية، يولد السعي في الإضرار. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن رخص لعباده وأذن لهم في هذا النوع من أنواع المحبة، حتى يسعى كل فرد من أفراد هذا الوطن فيما فيه الصلاح والخير له. ثم إذا كان هذا الوطن الذي أنت تعيش فيه وطن إسلامي حكومة وشعبا، فهذا مقتضى ثاني من مقتضيات المحبة، وهو المحبة في الله سبحانه وتعالى، المحبة التي من أجل الرابطة العظمى الأخوة الدينية في الله سبحانه وتعالى. هذا مقتضى ثاني وموجب ثاني للمحبة. الأول محبة فطرية غريزية، لا يمدح الإنسان لذاته شرعا ولا يذم من أجلها شرعا، لكن هذه المحبة الثانية حينما يكون وطنك وطن إسلامي، حكومة حكومة إسلامية، الشعب الذي تعيش بينه وفيه شعب مسلم، فإذا هنا رابط ثاني يربطك بهذا الوطن، وهو أنه دار إسلام ووطن إسلام. فإذا كان هذا الوطن هو المملكة العربية السعودية الذي شرفنا الله بالانتماء إليه، فماذا نجد؟ نجد وطنا ليس له مثيل اليوم على وجه الأرض في معدل الخير الذي فيه، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يديم عليه هذه النعمة وأن يزيدها من فضله. نجد هذا الوطن الذي أسسه الملك عبد العزيز رحمه الله كان وطنا متفرقا، شعوب متفرقة، أقاليم متحاربة متناحرة، فجمع الله شمل هذه البلاد، شمل هذه الأقطار على يد هذا الإمام الصالح رحمه الله وغفر له. أسس هذا الوطن وجعل حكمه خاضعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعقيدة السلف الصالح. فأين تجد اليوم دولة في الأرض تعتني بالكتاب وتعتني بالسنة وتعتني بعقيدة السلف الصالح وتعتني بمحاربة البدع ومظاهر الشرك والوثنية والبدع والخرافة والسحر والشعوذة كما هو موجود في هذه البلاد؟ لن تجد كمثلها. وهذه شهادة أئمة أعلام شهدوا لها بمثل هذه الشهادة، وعلى رأسهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، حتى قال عنها كلمته المشهورة: العدا لهذه الدولة عدا للتوحيد. العدا لهذه الدولة عداء للتوحيد. لماذا؟ لأنه ما في دولة تقوم بأمر التوحيد كما قامت به المملكة العربية السعودية. هذه الدنيا أمامك شرق وغرب، ما تكاد تجد بلد إلا وفيها قبور تعبد من دون الله ويتبرك بها ويطاف حولها ويذبح لها وينذر لها ويحج إليها، أمر مألوف عند الشعوب الإسلامية الأخرى لا يكاد يستنكره علماؤهم ولا قضاتهم ولا مفتوهم فضلا عن عوامهم. فإذا جئت هذه البلاد بحمد الله تجدها بلدا طاهرة نظيفة من هذه المظاهر الشركية الوثنية. من أين جاء هذا؟ جاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذه الولاية التي تعنى بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعقيدة السلف الصالح التي تعنى بأمر التوحيد عناية بالغة. وقبل مدة وجيزة رأيتم الشجرة التي كان يقصدها بعض الفجاج في جهة الطائف جهلا، فكانوا يقصدونها. ماذا أمر أمير منطقة مكة المكرمة لأن الخالد الفيصل وفقه الله؟ مباشرة حينما علم بالأمر وجه لها الأجهزة المعنية فاقتلعت تلك الشجرة من أصلها ولله الحمد والمنة. هذا مظهر من المظاهر العظيمة الجليلة التي لا تكاد توجد في غير هذه البلاد. فإذا حينما يكون وطننا هو المملكة العربية السعودية فنحن ننتمي إلى بلد ودولة ووطن التوحيد والسنة، دولة ووطن عقيدة السلف الصالح. هذه العقيدة هي لتدرس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي والجامع والتعليم العالي. ما يدرس في مدارسنا ويقرر على أبنائنا وطلابنا وطالباتنا لا عقيدة أشعرية ولا عقيدة صوفية ولا عقيدة رافضية ولا عقيدة خارجية، ولله الحمد والمنة. هذه نعمة جليلة، نعمة جليلة من الله عز وجل بها عليه. يتربى الإنسان من نعمة الفاره على قال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح، بدون سعي منك وبدون تعب منك وبدون بحث عن الحق، هذا يأتيك على كما يقال على طبق من ذهب، ولله الحمد. فانتماءك لهذا الوطن شرف عظيم ونعمة جليلة. هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر، ومن شكر الله عليها أن ننصح لها النصيحة الشرعية. هذا الانتماء أيضا، هذا الانتماء للوطن بالمصطلح الحادث الذي هو للدولة، يفرض عليك هذا الانتماء إذا كنت تريد أن يكون انتماءك انتماء شرعيا، أن تتعامل مع القيادة وولاة أمر هذا الوطن الذي تنتمي إليه، تتعامل معه تعاملا شرعيا. ما هو هذا التعامل الشرعي؟ تتعامل مع هذا مع هذه القيادة بموجب ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فإذا في عنقك يا عبد الله بيعة لولي الأمر، هذه البيعة تقتضي أو تفرض عليك أن تسمع وتطيع في المعروف، هذه البيعة تفرض عليك أن تنصح له، لأن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. في ماذا أسمع وأطيع؟ تسمع وتطيع في كل شيء إلا في شيء واحد، إلا في معصية الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا الطاعة في المعروف، فما ليس بمعصية وأمرك به ولي الأمر فعليك التنفيذ، تسمع وتطيع. هل الوفاء بالبيعة والسمع والطاعة هل هو مرتبط أن يكون هذا الحاكم هذا الوالي إماما لجميع المسلمين في الأرض كلها؟ الجواب لا. إن حصل هذا كما وقع في العصور الأولى من تاريخ الإسلام بها ونعمت، ولكن هذا ما حصل إلا في مدة زمنية قصيرة جدا من عمر الأمة. فكان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تحت قيادة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ثم من بعده تحت قيادة أبي بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وحصل في آخر عهد علي ما حصل، أو في آخر عهد عثمان ما حصل، ثم بعد ذلك جاءت الدولة الأموية. وفي أثناء هذه الدولة حصلت بعض الانشقاقات بعدما توفي يزيد بن معاوية ولي الأمر من بعد معاوية، وكان لا رغبة له في الأمر واضطربت الأمور، فصار مروان بن الحكم في الشام، وصار عبد الله بن الزبير في الحجاز، وصار مصعب بن الزبير أو المختار بن أبي عبيد في العراق. فلم تجتمع كلمة المسلمين، لم تجتمع كلمة المسلمين تحت والي واحد في تلك الفترة الزمنية. ومع ذلك ماذا نجد؟ نجد أهل الشام يسمعون ويطيعون لمروان، أهل الحجاز يسمعون ويطيعون لعبد الله بن الزبير، وهكذا. ثم اجتمعت الكلمة والله الحمد على عبد الملك بن مروان، واستمر الأمر على هذا حتى سقطت الدولة الأموية في عام 132. وهناك نجد للأمة الإسلامية دولتين: دولة في المشرق بقيادة بن العباس، ودولة في المغرب في الأندلس بقيادة بني أمية. ثم حتى في دولة بني العباس نجد هناك في داخلها انشقاقات، والسبب في ذلك تباعد الأقطار وعجز الوالي الواحد أن يحكم السيطرة فعلا على جميع تلك الأقطار بشكل فعلي وواقعي. ولهذا نص العلماء ومن أشهرهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الصنعاني وتبعه صديق حسن خان والشوكاني وتبعه صديق حسن خان وآخرهم نصوا على أنه إذا تغلب ولي الأمر على إقليم من الأقاليم وقهر الناس بسيفه وصار الأمر له وبويع فله الحقوق التي للإمام الأكبر كما لو كان هو الإمام على الدنيا كلها، وهذا الذي لا يسع الناس غيره. فمن تغلب على إقليم، وهذا نص على الإمام أحمد رحمه الله بالسنة، فالشاهد أنه إذا كان ولي أمرك متغلب على إقليم من الأقاليم على جزء من أجزاء الدولة الإسلامية فهذا الإمام عليه أن يقوم بالأحكام الشرعية في هذه الرعية، وعلى الرعية أن تؤدي له الحقوق التي أمر الله عز وجل أن تعطى لولي الأمر من السمع والطاعة في المعروف. فإذا ليس من شروط السمع والطاعة أن يكون هذا الإمام هو الإمام الوحيد للأمة الإسلامية كلها. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض الناس يلبس يقول لا ما علينا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأنه ولي الأمر اللي كان في هذه البلاد يتولى على جزء من الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية لابد تكون دولة واحدة تحت قيادة واحدة فقط، وإلا فلا سمع ولا طاعة ولا إمامة. فهذه مغالطة ومكابرة ومخالفة لسبيل المؤمنين. فالعلماء من حين ما تجزأت الدولة الإسلامية إلى أجزاء وهم يسمعون ويطيعون لمن ولي الأمر عليهم. هذا الوالي أو هذه القيادة تنتمي إليها بمقتضى الشرع، فتسمع وتطيع في المعروف، تسمع وتطيع وإن كان في هذه القيادة شيء من النقص وشيء من الخلل. ولهذا نجد النص في كتب الفقه وفي كتب السنة والعقيدة، نجد النص على أننا نسمع ونطيع لأولي الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا، سواء كانوا أئمة صالحين أو كان عندهم شيء من الفسق أو شيء من الظلم أو شيء من الجور أو شيء من الأثرة. فنحن مأمورون بالسمع والطاعة ما لم نرى كفرا بواحا، عندنا فيه من الله برهان. ونص العلماء على شرط ثاني وهو أن يكون عند المسلم عند الشعب قدرة وقوة على إزالة بدون فتنة. أما ما لم يصل الأمر إلى درجة الكفر الأكبر البواح فتجب السمع والطاعة. وبعض الناس إذا جاء يفسر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، قال أولي الأمر يعني أهل الصلاح منهم. لا، هذا القيد ليس من قيود أهل السنة والجماعة، هذا من قيود الخوارج، هذا من قيود المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، نسمع ونطيع لولي الأمر برا كان أو فاجرا. وهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا الذي دل عليه تطبيق الصحابة. فالصحابة سمعوا وأطاعوا وحجوا وجاهدوا مع أمراء فيهم ظلم، فيهم فسوق، فيهم فجور، وكفى بالحجاج ظلما وعسفا وجورا، ومع ذلك الصحابة حجوا معه والصحابة صلوا وراءه الجمعة والجماعة وغيرها. فهذا القيد ليس من قيود أهل السنة والجماعة، إنما هو من قيود الجماعات والأحزاب التي انحرفت عن سواء الصراط. كذلك أيضا تسمع وتطيع لولي الأمر ولو لم تباشر البيعة بنفسك، لأن بعض الناس يقول لا ما لي سمع، ما علي سمع وطاعة لولي الأمر القائم. ليش؟ قال لأن أنا لم أبايع، ما هو شرط تبايع أنت ما دام أن استقرت البيعة له من قبل أهل الحل والعقد، وجبت طاعته على كل من في حدود إقليمه الذي خضع لسلطانه. والدليل على ذلك أن ليس الصحابة كلهم بايعوا أبو بكر وباشروا بالبيعة، بايعه أهل الحل والعقد في اليوم الأول في الصفيفة، وفي اليوم الثاني قام على المنبر وبايعه الناس في المسجد بيعة عامة، وبالتالي صار إماما للمسلمين جميعا، اللي في مكة واللي في الطائف والذين في نجد والذين في هجر والذين في اليمن والذين أينما كان، ما أحد منهم قال لا أسمع وأطيع لأنني لم أبايع أبو بكر بنفسي. فهذا منهج ورأي فاسد ولا حظ له من النظر، ومن مات وهو يعتقد هذه العقيدة يموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. فإذا الانتماء الوطني الشرعي يفرض عليك أن تسمع وتطيع في المعروف لولي الأمر القائم الذي يحكم بلدك. ونحن بحمد الله في هذه البلاد في أعناقنا بيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيده الله، ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد ابن سلمان بن عبد العزيز. ندين الله عز وجل بهذه البيعة، ونسمع ونطيع لهم في المعروف، وندعو لهم بالخير وبالصلاح وبحسن البطانة سرا وجهرا، وهذا شيء من حقوقهم علينا. كذلك أيضا من الانتماء الوطني الشرعي التعامل مع من نتعايش معه في هذا الوطن من أقارب، من جيران، من أصدقاء، من زملاء، من عامة من نعايشهم ونخالطهم في هذا المجتمع، في المسجد، في العمل، في السوق، في الشارع، في أي مكان، نعاملهم المعاملة الشرعية، نعاملهم المعاملة الشرعية. وأساس هذه المعاملة الشرعية ممكن تختصر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب ماذا؟ أن يؤتى إليه. يعني بعبارة أخرى، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن الأخوة هنا في الحديث الأخوة الدينية، وهذه تشمل أخوة إخوانك في الدين من أبناء وطنك بالمعنى الاصطلاحي الحادث، وإخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن هذا، أو أنبه على هذا، بناء على أن الأقربين الذين تخالطهم ليل ونهار وتعايشهم وبينك وبينهم مصالح مشتركة هم أولى بهذه المعاملة وأولى بهذه العناية وأولى بهذه الرعاية من قبلك وأولى بهذا النصح من قبلك. فتعامل أبناء هذا الوطن الذي تتعايش معه على أساس القاعدة الشرعية، وهو أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك وأن تعامل به. أنت ما تحب أن أحد يظلمك، إذن فلا تظلم. أنت لا تحب أن أحدا ينتهك عرضك أو يسلبك مالك أو يعتدي عليك في نفسك أو في بدنك، إذن كذلك أنت لا تظلم الناس ولا تؤذي الناس ولا تتعرض للناس في دمائهم أو في أعراضهم أو في أموالهم. أنت إذا كان لك معاملة في دائرة مثلا من الدوائر تحب أن يكون، ورحت تراجع، تحب أن يكون الموظف موجود في وقت الدوام، وتحب من الموظف أنه يشتغل بإخلاص، وتحب من الموظف أنه ييسر أمرك ولا يعقده. طيب أنت أيضا في موقع ثاني للناس عندك مصالح، إذن عليك أن تحافظ على دوامك، تحافظ على أداء عملك، تستقبل مراجعيك بالوجه البشوش، تيسر أمورهم ولا تعسرها. هكذا أنا أقوم بالذي علي، وأخي يقوم بالذي عليه، وأنت تقوم بالذي عليك. هنا إذن يتولد من هذا مجتمع صالح، مجتمع آمن، مجتمع متكاتف متعاون على البر والتقوى، يشعر كل منا فيه بالسعادة وبالأمن وبالطمأنينة وبالارتياح. هذا ما يتأتى بمجرد الأماني والأحلام والكلام، لابد أن يصدق هذا الكلام الطيب، يصدقه واقع طيب أيضا. فمن معاني الانتماء الوطني الشرعي أن تعامل مواطنيك الذين يشاركونك العيش في هذا الوطن التعامل الشرعي القائم على العدل، القائم على الإحسان، القائم على بذل المعروف، القائم على بذل الحقوق التي لك عليهم، وبهذا يكون المجتمع إن شاء الله مجتمعا طيبا سعيدا. كذلك من مقتضيات هذا الانتماء الوطني الشرعي أن تحافظ على أمن وطنك واستقراره. الأمن يا أصحاب الفضيلة ويا أيها الأخوة الكرام أمر عظيم جدا، ولهذا نجد إبراهيم من أول ما دعا للبلد البلد الحرام دعا له بالأمن، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فبدأ بالدعوة لهم بالأمن، وبعدين دعا بالرزق ودعا أن يكون لهم أناس حتى يأنسون به. فبدأ بالأمن لماذا؟ لأنه إذا وجد الأمن جت بقية المصالح، مصالح الدين والدنيا. إذا أمن الناس تفرغوا لعبادة ربهم، إذا أمنوا تفرغوا للتعلم تعلم دينهم، إذا أمنوا قامت أسواقهم وانتشروا في الأرض في طلب معاشهم ومصالحهم. لكن إذا ذهب الأمن فسدت أمور كثيرة من أمر الدين والدنيا. من يستطيع مع الخوف والحرب والفتن والقتل والدمار، من يستطيع يصلي مع الجماعة آمن؟ من يستطيع يصلي الجمعة آمن؟ من يستطيع يحضر دروس العلم آمن؟ من؟ من يستطيع يفتح بقالته وسوقه ودكانه وهو آمن؟ فيموت الناس جوع، ويموت الناس عطش، ويموت الناس فقر، وتنتهك الأعراض، وتقطع السبل، ويحصل من الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله. ونحن رأينا ما حصل لبعض الدول المجاورة لما مر عليها ما يسمونه بهتا وزورا بالربيع العربي، كيف جعلت تلك الديار خرابا ودمارا وخوف والدماء تسفك بغير وجه حق. فلما ذهب الأمن ذهبت مصالح الدين والدنيا. فالانتماء الوطني الشرعي يفرض عليك أن تحافظ على أمن هذا البلد المسلم، لأن النفوس التي تعيش فيه نفوس معصومة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل ولو كان في بلدنا من ليس بمسلم، بلد فيه وجد من هو كافر، لكنه دخل بعهد وأمان، إذن نفسه معصومة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه أنفس معصومة، ودماء وأموال معصومة، وأعراض معصومة، فالمحافظة عليها هو جزء من تعاليم شرعنا ومن أحكام شرعنا. كيف نحافظ على أمن هذا الوطن؟ بأساليب كثيرة، منها أن يلزم كل منا الالتفاف حول القيادة، لأنه إذا صار هناك انفصال بين الراعي والرعية دخل الأعداء وتسلطوا. ولهذا يحرص الأعداء كمرحلة أولى في حرب المجتمع، يحرصون في المرحلة الأولى على الفصل بين الشعب والقيادة، بين الراعي والرعية، بإدخال الحقد والبغض والكراهية والعداوة في قلوب الرعية ضد ولاة الأمر. الحب والبغض من الله جل وعلا، والألفة والنفرة والفرقة من الله جل وعلا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن هناك أسباب يتوصل بها لهذه النتيجة، ومن ذلك من أساليبهم أنهم يبثون الشائعات والأخبار ولو كان بعضها صحيح، يبثون الأخبار السيئة، الأخبار المحبطة، الأخبار التي تبغض إليك الملك أو تبغض إليك ولي العهد أو الأمير الفلاني أو الأسرة الحاكمة، فيصورونهم لك على أنهم فسق فجر حرب على الدين إلى آخره. هكذا يزرعون في قلوب كثير من الناشئة من الشباب. فإذا أصغى إليهم واستجاب لهم صار مبغضا لهم حاقدا عليهم، وربما وصلوا معه إلى إلغاء وإبطال ونقض البيعة لهم، فبالتالي اعتقد أنه ليس أصلا في عنق بيعة لهذه القيادة. ثم لما جردوا من البيع لولي الأمر هنا جعلوه يبايع البغدادي في العراق، ولا مرشد الإخوان في مصر، ولا مرشد الجماعة في البلدة الفلانية، أو مرشد أو إمام مجهول لا يدري منه. ثم قيل له أن الإمام يأمرك بأن تقتل، بأن تفجر، بأن تغتال، فيقول سمعا وطاعة. ورأينا وشاهدنا وسمعنا تنفيذ كثير من هذه العمليات في السنوات الماضية القريبة، كلها تحت ضغط، مو تحت ضغط، إنما تحت تأثير الوفاء بهذه البيعة المزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية، لتنظيم داعش، لتنظيم النصرة أو لغيرها. فالخطوة الأولى يبدأون بإثارة الحقد والكره في قلب من استطاعوا التلبيس عليه من الرعية ضد ولاة الأمر، حتى يتسنى لهم النجاح في هذه المرحلة. يظهرون هذه الأخبار، يظهرونها بمظهر ماذا؟ ليس بمظهر الغيبة وأكل لحوم القيادة، لا، إنما يظهرونها بمظهر الغير على الدين، الغير على حرمات الله، بمظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يمكن للناس أن يتقبلوا هذا الطرح. وهي خطة موروثة ممن؟ موروثة كما نعلم من عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وكاد للدولة الإسلامية في عصرها الأول في عهد عثمان، فإنه كما ذكر عنها الحافظ الطبري رحمه الله في تاريخ الأمم والملوك، تاريخ الأمم والرسل والملوك المشهور بتاريخ الطبري، ذكر في هذا التاريخ أن عبد الله بن سبأ كلف أعوانه وأتباعه، قال أشيعوا، أشيعوا، سبأوا أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يسمع الناس منكم. طيب لماذا نظهر السب في الأمراء؟ حتى تنفصل هذه القاعدة الصلبة، تتفكك، حتى نفرق بين الراعي والرعية. طيب والشيء الثاني لما قال أظهر المعروف والنهي عن المنكر، ليش؟ لماذا هذه الوصفة الثانية؟ حتى تنجح المرحلة الأولى، لأنك إذا جيت تكلمت على الأمير، ترى الأمير فلان فيه كذا وكذا، قال لك اللي جالس معك اسمع، قال لك اتق الله، هذه غيبة، الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فقال لك لا، هذه ما غيبة، هذا من باب إنكار المنكر، فتمر عليك الحيلة وتنطل عليك الحيلة. هل نجحت خطة عبد الله بن سبأ؟ الجواب نعم نجحت، ولهذا خرج بجيش من مصر وخرج بجيش من الكوفة واجتمعوا في المدينة وحاصروا عثمان، ثم قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحرب وهذه الفتنة التي انتهت بقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما جاءت هكذا عبثا، إنما ابتدأت بهذا الأسلوب الماكر الخفي. ونحن في هذا العصر أيضا نواجه في هذا المجتمع، في هذا الوطن، تواجه قيادتنا، يواجه شعبنا، يواجه بلدنا بحرب ضروس ماكرة شديدة بهذه الطريقة. فعلينا أن نكون في غاية الحرص وفي غاية الحذر في أنفسنا، نكون منتبهين لا يأتي شخص يلبس علينا ويورد في قلوبنا الحقد والبغض والعداوة لدولتنا، ولا أيضا يستطيع أن يتوصل وينال من أبنائنا وبناتنا. وهذا أمر بعد توفيق الله ما ينجينا منه إلا الحذر والحيطة ونشر الوعي وحسن التربية. وبين يدي ثلة كريمة من الدعاء ومن الخطبة ومن الأئمة، وكل منكم له منبر، وكل منكم لديه جماعة مسجد، ومن ورائه أسرة، ومن ورائه طلاب ينتفعون بكلامه. فعلينا أن نوظف الخطبة ونوظف المسجد ونوظف الدروس والمحاضرات في توعية أبنائنا وتوعية شبابنا وتوعية جيراننا وتوعية جماعة مسجدنا وتوعية المقيمين معنا من غير أبناء هذا البلد، نوعيهم بهذه الحقائق حتى لا يكونوا فريسة سهلة لهذه المنظمات التي تسعى ليلا ونهارا من أجل تقويض هذه النعمة التي تتقلب في ظلالها ليلا ونهار، ولله الحمد. كذلك أيضا من وسائل المحافظة على أمن واستقرار هذا البلد، علينا أن يكون على غاية الحذر من الجماعات المنافسة التي تريد يعني أن تقتطع كما يقال جزء من الكعكة. فجاءت جماعات وجدت هذا البلد، وجدته جماعة واحدة، قيادة وشعب ينضوي تحت لواء هذه القيادة الواحدة، قيادة سياسية وقيادة علمية، وشعب يتبع هذه القيادة في خط مستقيم ولله الحمد والمنه. الجميع على قلب رجل واحد بعد العداوة التي كانوا فيها، وبعد الحروب التي كانوا فيها، وبعد البلاء والشر الذي كانوا فيه. هل هذا الحال يروق لأعداء عقيدتنا؟ الجواب لا. هل هذا الحال يروق لحسادنا على دنيانا؟ الجواب لا. لا يرضي أعداءنا في الدين ولا يرضي أعداءنا في الدنيا. فاجتهدوا اجتهاد عظيم كبير جدا من أجل تفريق الكلمة وتشتيت الولاءات. أكون صريح معكم، والحمد لله هذا الموضوع يعني صار في السنوات الأخيرة يعني صار يطرح بكل وضوح ولله الحمد والمنه. جاءتنا مثلا جماعة الإخوان المسلمين، حاولت هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين أن تدخل بشكل علني في عهد الملك عبد العزيز، والتقى مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا بالملك عبد العزيز في الحج، وطلب منه أن يأذن له بفتح مكتب جماعة الإخوان، فرفض الملك عبد العزيز هذا العرض وفهم وفطن إلى أن هذه جماعة ليست جماعة جيدة وجماعة طيبة. جماعة الإخوان المسلمين، طيب نحن لسنا جماعة ونحن لسنا مسلمين، لماذا نقتطع جزء من هذا المجتمع ويكون هم الإخوان ويكون هم المسلمين؟ طيب غيرهم أليسوا إخوانا وليسوا مسلمين؟ عرف أن هذا الرجل صاحب فتنة صاحب شر فرفض دعوته. لكن هل يأست هذه الجماعة وقالت خلاص فشلنا؟ لا، لما عجزوا عن الدخول الصريح دخلوا بالطرق الخفية الملتوية. هكذا جتنا من الهند جماعة التبليغ، جماعة الأحباب جاءت من الهند، جاءوا أولا بشكل علني وصريح في عهد الملك سعود رحمه الله، وطلبوا من الملك سعود أن يسمح لهم بنشر نشاطهم في المملكة، وجاءوا معهم بكتب. فالملك سعود رحمه الله أحال هذا الملف إلى المفتي في ذلك الوقت الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، فدرس هذه الكتب التي جاءت بهذه الجماعة، وإذا هي كتب خرافة وقبورية وتعظيم للقبور والأضرحة، فرد على خطاب الملك سعود بأن هذه جماعة لا تصلح ولا تمكن من الدعوة إلى الله في هذه البلاد، وطبع كتاب في رد الإمام رحمه الله على ما جاء في بعض رسائل هذه الجماعة، أظن اسمه الرد المشكور. فأقفل عليهم الباب بشكل رسمي، لكن مثل ما فعلت تلك الجماعة لم تيأس، مدام أنه أغلق الباب الرسمي جاءت بطرق غير رسمية، ودخلت على أنها على أنهم دعاء إلى الله يدعون إلى الخير وإلى الصلاح، ولكن في حقيقة الأمر جماعة الإخوان لها منهج ولا خطة ولا غاية تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا جماعة التبليغ لها خطة ولها هدف ولها غاية تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بعد كذا تنظيم القاعدة، واستقطع عدد كبير من أبنائنا وشبابنا، وأسسوا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وذهب ضحية هذا التنظيم أنفس كثيرة بريئة من خلال التفجيرات والاغتيالات والحوادث التي لا تخفى. ثم جاء تنظيم داعش، وهكذا نحن في حرب مستمرة، حرب فكرية، حرب بالتفجيرات والاغتيالات، حرب العقيدة، حرب المنهج. فلا بد أن نكون على حذر، وابتداء خطوة هذا الحذر يكون بنشر الوعي. الحمد لله علماؤنا بيّنوا من قديم، أنا أقول وأنا على غاية القناعة التامة، أن علماءنا بدأوا في التحذير، هذا الذي أنا أدركته، بدأوا بالتحذير من هذه الجماعة تقريبا في عام، أقصد يعني جماعة الإخوان المسلمين بالذات، تقريبا في عام 1402 للهجرة، 1402 للهجرة، ولمشايخنا تحذير، وربما في قبل هذا يمكن لعلمائنا أقصد ربما، لكن أنا الذي يعني رأيته واطلعت عليه وعايشت أهله ممن انتقدوا كان تحذيرهم في ذلك الوقت المبكر، في وقت مبكر جدا، لأنهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه كثير غيرهم، ولأنهم عرفوا واكتشفوا أن هؤلاء الناس يظهرون باللباس ولكن يخفون غير ذلك، فحذروا منهم وألفوا وكتبوا ونصحوا، لكن كان انتشار هذا التحذير وهذه المؤلفات وهذه الكلمات كان انتشار محدود جدا لأسباب كثيرة ليس هذا محل طرحها. فالمهم أن المقصود من هذا الكلام أن العلماء بيّنوا ولله الحمد، ثم صدرت البيانات الرسمية من هيئة كبار العلماء، من اللجنة الدائمة للإفتاء، ثم صدرت بيانات من دولتنا ممثلة في وزارة الداخلية تحذر من الحزب الفلاني، الحزب الفلاني، الجماعة الفلانية، ونصت عليها بأسمائها. إذن الحمد لله الأمور لا لبس فيها ولا غبش فيها ولا خفاء فيها، بقي علينا فقط أن نتعاون جميعا في طرح مضمون هذه البيانات وهذه الفتاوى على الرأي العام، على من يحضر عندي في الخطبة، وعلى من يصلي معي في المسجد، وعلى من يحضر كلمتي. ولا تستحضر أي عدد أمامك، إن شاء الله ما أمامك الكلمة إلا واحد، هذا الواحد وراء زوجة، وراء ابن، وراء بنت، وراء أقارب، وراء أصدقاء ينفع الله عز وجل به. كلمة واحدة تقول الآن في مجلس ما قدامك الاثنين ثلاثة ما تدري قد تنتشر في الشرق والغرب بإذن الله. فنجتهد في النصح للبلاد للعباد حتى ينفع الله عز وجل بهذه الجهود. هذه الحرب لا بد أن تواجه أيضا، تواجه منها بجهود. الدولة ما قصرت، الدولة بذلت الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذا الوطن، ورجال أمننا الله يحفظهم ويوفقهم قاموا بدور عظيم وضحوا بأرواحهم أغلى شيء لديهم في سبيل الحفاظ على هذا الوطن. طيب دورنا نحن أهل العلم وطلبة العلم وأئمة وخطبة، دورنا في هذه الكلمة الطيبة، في هذه المقالة الطيبة، في التربية الطيبة، بهذا نساهم جميعا في الحفاظ على هذا الوطن، وطن الإسلام، وطن التوحيد، وطن السنة والعقيدة. كذلك من مقتضيات هذا الانتماء الوطني الشرعي لهذا البلد المحافظة على المرافق والمنافع العامة التي فيه، من حدائق، من مساجد، من مدارس، من مستشفيات، من طرقات وغيرها. هذه المنافع لمن هيئت وجهزت؟ هذه المنافع الطبيعية التي خلق الله وجدها من أشجار وظلال وإلى آخره، لمصلحة من؟ لمصلحتي ومصلحتك ومصلحة الأجيال التي تأتي من بعدنا. إذن علينا أن نحافظ عليها، والمحافظة عليها هو جزء من تعاليم شرعنا، جزء من تعاليم شرعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، وذكر ما يكره إضاعة المال، سواء مالك الشخصي أو المال العام. وفي خصوص المنافع العامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. فنهينا عن إفساد الظل وإفساد الطريق وإفساد موارد المياه، وذلك بالتغوط أو رمي النفايات والمزابل التي تعطل مصلحة هذه المنافع العامة. فكيف إذا كانت هذه المصلحة مثلا المسجد، إذا كان الطريق يمر به الناس ليل نهار إلى المسجد، إلى المدرسة، إلى السوق، إلى آخره، جعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أدخل الله عز وجل رجلا الجنة بغصن شوك أخره عن طريق الناس، فهذا في تربية للحفاظ على هذه المنافع العامة، على أن يكون كل منا عضو يسعى فيما في صلاح البلد وسكان البلد بما فيه الخير له. فإذا وجد هذا الانتماء، وجد هذا الشعور، وجد استحضار هذه النصوص وربينا على أبنائنا، حافظنا على هذه المنافع. حينما تضعف التربية ويضعف استحضار هذا الانتماء ماذا نجد؟ نجد أن الدولة تفتتح مدرسة جديدة كلفت ملايين، جهزت بكل ما يحتاجه الطالب، تعال بعد شهر شهرين ثلاثة شهور ماذا تجد؟ لمبات مكسرة، ماسات محطمة، نوافذ مكسرة. ما الذي حصل؟ حصل أنه الطلاب أبناء لم يغرس فيهم غرس حقيقي من داخل الأسرة على أن هذه المدرسة هي ملكك أنت، يجب أن تحافظ عليها مثل ما تحافظ على ثوبك الذي تلبسه ولعبتك التي ما ترضى أن واحد يمسها بسوء. ينبغي أن نغرس هذه المعاني في قلوب الأبناء والبنات، وكما قلنا هذا منطلق شرعي، ليس منطلق جاهلي ولا بدعي ولا أمر مخالف للكتاب ولا لسنة، بل بالعكس هذا مقتضى شرعي. فالمحافظة على المرافق العامة مما يعبر التعبير الصحيح أو يعبر تعبيرا صحيحا عن صورة من صور هذا الانتماء للوطن، الانتماء الشرعي. بعض الناس للأسف ما يبالي، بل بلغت به عدم المبالاة إلى ماذا؟ إلى تدمير المساجد، إلى تدمير الأمن. ما هو يحطم شجرة ولا يحطم عمود إنارة، حطم أمن البلد من خلال التفجيرات والتكفير والاغتيالات إلى آخره. ثم آخر شيء أختم به الكلمة، من مظاهر الانتماء لهذا الوطن الانتماء الشرعي أن تدعو لهذا البلد ولأهله قيادة وشعبا. فالدعاء هذا من أعظم صور تحقيق الانتماء للوطن. ولو نظرنا إلى إبراهيم إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام نجد أنه كان يدعو للبلد الذي فيه أهله، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي الآية الأخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا إبراهيم للبلد الذي فيه أهله، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة فقال اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا، ودعا بالبركة لليمن وللشام إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهذه البلاد التي فيها، حتى تلك البلاد أحيانا بعضها ما كانت مسلمة في ذاك الوقت، لكن هذه أمارات وعلامات أنها ستكون إن شاء الله بلاد إسلامية. فإذا من نصحك للبلد الذي تنتمي إليه وتعيش فيه ومن الله عز وجل عليك فيه بخيرات عظيمة من وجود الرزق والأهل وإلى آخره، أن تدعو لهذا البلد، تدعو لقيادته. فالدعاء لولي الأمر، الدعاء للبلد ومن فيه بالخير والصلاح والأمن والاستقرار والطمأنينة، هذا يدخل في النصيحة. ومن معاني النصح محبة الخير للغير، هذا من معاني النصح. ومن علامات محبتك للخير للغير أن تدعو له. قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قال لمن؟ سمعنا عرفنا نعرف الحديث جميعا، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. لما نرجع إلى شرح هذا الحديث نجد أنهم نصوا على أن الدعاء لولاة الأمور من صور النصيحة. والإمام البخاري رحمه الله له عقيدة مختصرة جدا موجودة في بعض كتب السنة المسندة، وذكر في هذه العقيدة أنه التقى بأكثر من 1000 عالم من علماء السلف في بغداد وفي الكوفة وفي البصرة وفي العراق وفي الحجاز وفي غيرها، فلم يجدهم يختلفون في عدد من المسائل. ذكر 10 مسائل أو 9، ثم ذكر المسألة الأخيرة مسألة الدعاء للسلطان. والدعاء لولي الأمر هو في الحقيقة دعاء لولي الأمر ودعاء للوطن كله، لأن ولي الأمر هو الذي يدير هذا الوطن، وهو الذي يرعاه بعد رعاية الله عز وجل. فصلاح ولي الأمر صلاح للوطن ومن فيه، كما أن فساد هذا الوالي فساد للوطن ومن فيه. ولهذا نص العلماء بعد نص على أن إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. طيب إذا كان الشخص ما يدعو للسلطان، قال فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن السني في قلبه النصح، في قلبه الخير، محبة الخير لجماعة المسلمين. أما المبتدع لا، يريد الخير لجماعته فقط، لحزبه فقط، من أجلهم يسعى فقط، في قلبه الغش لجماعة المسلمين الذين ليسوا تحت جماعته وحزبه. فمن علامات السني، علامة صاحب العقيدة الطيبة الصحيحة، أن لسانه منطلق بالدعاء بالصلاح وبالخير لولي الأمر، لوطنه، لشعبه. ثم أيها الإخوة، بلاد المسلمين هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أوطان. فإذا نحن سعينا إلى مصلحة بلدنا، وهل مصر سعى في مصلحة بلدها؟ وهل تونس سعى في مصلحة بلدها؟ وهل المغرب كذلك؟ وهل العراق كذلك؟ وهل اليمن كذلك؟ ما النتيجة؟ نتيجة صلاح أحوال المسلمين في الأرض كلها. مثل لما نريد نصلح مجتمعنا، أنا أصلح نفسي ثم أصلح أسرتي، وأنت تصلح نفسك ثم تصلح أسرتك، وهذا يصلح نفسه ثم أسرته، النتيجة ما هي؟ صلاح المجتمع. فهذا ما يتعارض مع الحرص على المسلمين بشكل عام. أختم بتنبيه فقط، وهو أنه أشرت أنا في البداية إلى أنه هذا الموضوع يعني قد يتحرج بعض الناس من بعض مسائلها ومن الطرح فيه، ويظن أنه داخل في العصبية الجاهلية التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية مات ميتة جاهلية. أو في الحديث الآخر: ليس منا من دعا إلى عصبية. لا، مدام أنه هذه الدعوة إلى الحفاظ على الوطن والقيام بحقوق الوطن على ضوء ما سمعنا، مدام أنه ما يتعارض مع قال الله وقال رسوله، فليس في ذلك حرج. جاء الحرج من أين؟ جاء الحرج من عدة أمور، لكن فقط نبي على نقطة معينة، وهو أنه لما ظهرت الجماعات ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين، كانوا ينادون إلى أنه ليس هناك شيء اسمه وطن. طيب ما الوطن؟ قالوا: العالم الإسلامي كله وطن، كله وطن، فما في شيء تهتم أنت السعودي بالسعودية وأنت المصري تهتم بالمصر. لا، قالوا هذه دعوة جاهلية، هذه دعوة جاهلية. ولهذا السيد قطب له كتاب اسمه نحو المجتمع الإسلامي، يقول: وطن المسلم، إيش هو وطن المسلم؟ وطن المسلم عقيدته، وطن المسلم عقيدته بس، خلاص. ومسلم إذن هو مواطن في السعودية، مواطن في مصر، مواطن في كذا، مواطن في كذا. طبعا ممكن يجي واحد يقول: ده كلام صحيح. لا، هذا الكلام ليس صحيح على إطلاقه هكذا. فالوطن بالمعنى المصطلح كما سمعنا، عندك دولة لها ولي أمر، لها شعب، له رعية يأتمرون بأمره في غير معصية الله. هذه الدولة جعلت نظام معين، بموجب هذا النظام في حقوق وواجبات لحامل جنسية هذا الوطن، وفي حقوق وواجبات لمن دخل هذا البلد دخول لعمل مثلا أو لنحو ذلك من المصالح. فهذا له حق وهذا له حق، هذا عليه واجب وهذا عليه واجب بمقتضى هذا النظام الذي يحكم هذا الوطن. ثم أمر آخر، حينما يقولون وطننا الوطن هو العقيدة، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما من صلب إيش؟ من صلب أوطاني. يعني أنت يا صاحب هذا البلد لا تهتم ببلدك، وذاك لا يهتم ببلده. طيب بمن أهتم؟ تدري بمن يريدونك تهتم؟ يريدونك أن تهتم فقط بالتنظيم الحركي. ولهذا نجد في ظلال القرآن ينص على أنه المواطن الذي له قيادة حركية فيسعى في دائرة هذه القيادة الحركية. فإذا سلبوك من الانتماء لوطنك الذي أنت تعيش فيه، ويريدك أن تنتمي إلى من؟ تنتمي إلى حركته هو. وهو طبعا ما يعترف بهذه الدول، ما يعترف بها أصلا، لأنه في سورة الأنعام في ظلال القرآن عند قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، ينص على أن البشرية ارتدت جمعة. كل البشرية يقول ارتدت جمعة، حتى المؤذن يقول، المؤذن الذي يقول لا إله إلا الله في اليوم 5 مرات لا تنفعه هذه الكلمة، ليش؟ لأنه ما في مؤذن اليوم على وجه الأرض يعيش في مجتمع مسلم. هذا كلامه في ظلال القرآن، ما أقول أنه بالنص، لكن هذا معنى وارجع إليه موجود، إنه البشرية جمعاء ارتدت وعادت إلى الجاهلية الأولى التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إن الوجود الإسلامي انقطع من قرون، ما في وجود إسلام. فإذا هو ينطلق من منطلق أصلا ما في مجتمع إسلامي، ما في وطن إسلامي، في جماعة على قولهم جماعة المؤمنة، جماعة الإخوان المسلمين فقط. ولهذا علي عشماوي في كتاب التنظيم السري لإخوان المسلمين يقول، سأل سيد قطب، قلت له الآن في عندنا في مصر أناس ليسوا معنا في التنظيم، هل يجوز أن نأكل ذبائحهم؟ يجوز؟ عندك جار مسلم وذبح لك ذبيحة، يجوز تأكله ولا ما يجوز؟ أفتى سيد قطب بماذا؟ قال يجوز، ليس لأنهم مسلمون، لا، ولكن قال لأن عاملهم معاملة من؟ معاملة أهل الكتاب. سبحان الله، اليهودي عنده التوراة، النصراني عنده الإنجيل، فلهذا حلت ذبائحهم. هؤلاء القوم إن كانوا مرتدين لكن عندهم إيش؟ عندهم قرآن، إذن تباح ذبائحهم من هذا المنطلق، صلى الله عليه. فهو أصلا ما يعترف بوجود دولة إسلامية أو وطن مسلم موجود على وجه الأرض. فمن هذا المنطلق جاء هذا الطرح، عدم الاهتمام أصلا بشيء اسمه وطن إسلامي. فنحن علينا أن ننتبه من هذه الأفكار التي تلبس وتشكك المسلم في انتمائه لوطنه الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، كما نسأل سبحانه أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه سميع مجيب الدعاء. أشكر لكم حضوركم وأشكر لكم إنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم